السباح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. معكم نتذكر شهيدا من شهداء هذه الثورة، شهيد من شهداء موقعة الجمل، شهيد توفي فجر الخميس 3 فبراير 2011 أو ليلة الخميس وقت أن كانت ذروة موقعة الجمل على أشدها. وتعمدت أن أتحدث اليوم عن هذا الشهيد لأنه من شهداء الإخوان، شهداء الإخوان المسلمين الذين يتهمون الآن بأنهم هم الذين قتلوا الثوار. الشهيد الذي نحسبه عند الله كذلك ولا نزكيه على الله، عبد الكريم رجب ابن الإخوان المسلمين، ابن الأزهر الشريف، كان طالبا في كلية العلوم جامعة الأزهر، كان حافظا لكتاب الله عز وجل، ابن محافظة الشرقية. هذا الشهيد، هذا الشاب البطل الذي لم أعرفه إلا يوم الجمل، يوم موقعة الجمل، ما كنت أعرفه قبل ذلك. عرفته لساعات قليلة، بل لدقائق، ولكن هذه الساعات أو هذه الدقائق ستبقى في حياتي ما بقيت لي حياة، وستبقى معي يوم أن أقف بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى. هذا الشهيد الذي ضحى لإعلاء كلمة الله، ضحى في سبيل الله، ضحى لتكون كلمة الله هي العليا، ضحى لمصر ولشعب مصر، لرجال مصر ولنساء مصر. ثم يأتي من ضحوا به، ثم يأتي من قتلوه، ثم يأتي من ثار ضدهم يريد أن يقلب التاريخ، يريد أن يعيد مصر إلى ما كانت عليه. لن تعود مصر إلى ما كانت عليه أبدا، وإن كنا ذهب منا مئات الشهداء فما زال مئات الآلاف على استعداد أن يموتوا في سبيل الله، على استعداد أن يضحوا لأجل حريتهم، لأجل كرامتهم، لأجل أهلهم، لأجل هذا الشعب الطيب الكريم. عبد الكريم رجب، افتكروا الاسم وشوفوا الشكل لعلكم يوم القيامة تلقونه وقد جاز الصراط ينتظركم على باب الجنة. نشوف عبد الكريم رجب.
عبد الكريم، عبد الكريم أحمد رجب أحمد، وشهرته كريم، كان من طلاب الفقه الرابعة بكلية العلوم جامعة الأزهر، من مواليد عام 1987. كانت آخر كلماته الطاهرة: أنا إذا مت أوصيكم بثلاث رسائل. الأولى إلى أمي، أقول لها فيها أن تسامحني وتدعو لي ولا تغضب مني إذا أنا يوما عققتها. والثانية إلى أخي أحمد ماهر، أقول له فيها: يا أحمد، عرفت إخوانا كثيرون وأحببتهم، ولكن هناك ممن عرفت من تركوا بصمة عندي وأنت واحد منهم. أنتظرك في الجنة بإذن الله يا أحمد. جري كريم على نداء الإخوان، جري على كلمة حي على الجهاد. كان مقبلا دائما في أول الصفوف، كان مقبلا دائما على الحق، على العدل، على الحرية له ولأهله ولبلده.
نصرنا وانتصر وعن الطريقنا وعن الطريقنا وحدنا بالحق في الصالح. أيها الإخوة الأحباب، لما كان الظلم مفسدة للعباد والبلاد وضياع مساجد وسبب تهديم مساجد وصوامع وبيع، حرم الله عز وجل الظلم بل وأوجب على الأمة محاربته والوقوف ضده والأخذ على يد الظالم حتى يرد للمظلوم الضمكة. إذا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من حديث الذي يرويه الترمذي في صحيحه أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون قول الله تعالى وتؤولونه على خير تأويله. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضر إذا اهتديتم. فنفس دعوة أنت تسيب الظالم لحاله وتسيب الفاسد ربنا هو اللي يتولى عقله. لا، الله عز وجل لم يحسن هذه الأمة ذلك، إنما أراد أن تأخذ على يد الظالم.
كريم أو عبد الكريم، ما عرفه من رآه إلا مجاهدا دائما، ما عرفه من رآه إلا مربيا فاضلا، ربى جيلا من الأجبال كانوا كلهم يبكون عند قبره، ما عرفه من رآه إلا مدافعا عن الدين والدعوة إلى الله، حتى لقبناه بالقرضاوي لشدة دفاعه وحبه للدكتور الشيخ القرضاوي، ما عرفه من رآه إلا محبا لإخوانه حاملا هم دعوته، ما عرفه من رآه إلا دائما متمنيا الشهادة في سبيل الله، فرزقه الله ما يتمنى. كلنا نتمنى الشهادة، ولكن ليس بالصدق الذي ملأ روح الشهيد عبد الكريم، تمناها بصدق فرزقه الله إياها. أسأل الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته، فما أعظم الشهادة عند الله تعالى.
وداعني أيها البطل، أيها البطل، لفقدك تدمع المقل، تدمع المقل، بقاع الأرض قد ندبت فراقك واشتكى الطلل، لئن ناءت بنا الأجساد فالأرواح تتصل، فالأرواح تتصل.
رحم الله الشهيد عبد الكريم.
ده عبد الكريم، عبد الكريم رجب اللي شفناه ده قبل الثورة، طالب من طلاب الإخوان المسلمين في جامعة الأزهر، ما بيخافش، بيقول كلمة الحق حتى في عهد الظالم، في عهد مبارك وهو طالب في الجامعة ما خافش، وكان بيقول اللي هو عاوزه. يوم الأربعاء تقريبا الساعة 12 بالليل وإحنا في ميدان عبد المنعم رياض، والبلطجية، بلطجية الحزب الوطني، بيضربونا من على كوبري 6 أكتوبر ومن فوق العمارات، وضباط أمن دولة وعساكر وأعضاء في الحزب الوطني، كل دول قبضنا على نوعيات منهم وسلمناهم للجيش، وإحنا عند المتراس الأول في ميدان عبد المنعم رياض، وأنا واقف مع الشباب لقيت واحد بيحدف بالطوب وهو بيقرأ قرآن، صوته ما كانش جميل قوي لكن صوته مؤثر. استعجبت على الشاب ده اللي بيحدف طوب وبيقرأ قرآن، رحت لفيت ورجعت تاني على الساعة 2 لقيته بيحدف وبيقرأ قرآن، بدأت أتكلم معاه، عرفت ان اسمه عبد الكريم، عبد الكريم رجب من الشرقية، وقتها قال لي عبد الكريم بس من الشرقية، كان فرحان قوي انه بيتكلم معايا، بس انا كنت فرحان اكتر منه ان انا بتكلم معاه. قال لي وقتها وهمس في ودني، انا من الاخوان المسلمين، احنا على الحق يا شيخ. قلت له ايوه على الحق. كنت فرحان قوي ان لسه بعد مصطفى الصاوي وبعد غيره ان لسه في شباب حافظين قرآن واقفين معانا بيحدفوا طوب. كنت فرحان قوي ان انا قابلته، لاني بجد كنت محتاج، رغم ان انا كنت بثبت الناس واقف بشجع ده وادل ده وحدف ورايح وجاي وبشجع الناس، وكل الناس فرحانين، فرحانين ان انا موجود معاهم، حاسين بالامان ان انا موجود معاهم في الوقت ده. انا كنت محتاج احس انا كمان بالامان، كنت محتاج احس بإن في حد بيثبتني. لما لقيت عبد الكريم حافظ القرآن ومن شباب الإخوان
صوته في القلب حقيقي. حسيت ان دي الرسالة اللي ربنا عز وجل بيبعتها لي، عشان زي ما بثبت الناس محتاج ان انا اتثبت. عبد الكريم ما جينا نصلي خليته هو يصلي بيا امام، بعد ما خلص صلاة بص لي قال يا دكتور بجد احنا على الحق؟ قلت له ايوه عبد الكريم احنا على الحق. قال لي معلش ايه الدليل؟ ضحكت قلت له ألم تقرأ ما رواه الحاكم في مستدركه؟ سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى حاكم ظالم فنصحه فقتله. لماذا جيت هنا عبد الكريم؟ قال لي والله ما جيتش إلا علشان الحاكم الظالم. قلت له بيقتلنا مش كده؟ قال لي أيوة. قلت له هو ده الدليل إحنا على الحق، واللي هيموت فينا هيبقى مع سيدنا حمزة. عبد الكريم ضحك وبسم وقال يا دكتور أمانة لو مت حضرتك شهيد إن شاء الله يبقى سلم لي على سيدنا حمزة. هو بيدوس على إيدي جامد وعينه في عينه بيضحك. قلت له أمانة يا عبد الكريم لو أنت اللي مت شهيد يبقى سلم لي على سيدنا حمزة. عبد الكريم بص لي بصة وقام وقف يدوب وقف والرصاصة جت في راسه. قبل ما يقوم ويقف بيسلم عليا وبيقول لي عن إذنك يا شيخ. قلت له رايح فين عبد الكريم؟ قال لي رايح أسلم لك على سيدنا حمزة. رايح أسلم لك على سيدنا حمزة. يدوب عبد الكريم وقف والرصاصة جت في راسه. ما بقيتش مصدق. لو أنا يا ترى لو سبقته وقمت أنا كان ممكن أكون أنا اللي هسلم على سيدنا حمزة. لكن خسارة، خسارة ليا، معرفتش أموت شهيد ومات عبد الكريم. أنا لأول مرة في حياتي أضعف، لأول مرة في حياتي أحس إن أنا مش عارف أعمل حاجة. لما وقع عبد الكريم أنا ما بقيتش عارف أعمل إيه. كل اللي كان في ذهني اشمعنى أنا؟ اشمعنى أنا اللي ما موتش؟ كان عبد الكريم تقريبا سادس واحد أو سابع واحد يموت من إيديا في الليلة دهيت. يا ترى عبد الكريم رجب افتكر يسلم لي على سيدنا حمزة؟ يا رب يكون فاكر. هم دول الشهداء، هم دول اللي ضحوا، ضحوا بجد، ضحوا عشان ننال حريتنا، مش علشان نشيل حسن مبارك. وننظف الكرسي ونقعد مكانه تلميذه أحمد شفيق. عبد الكريم رجب أتمنى ابن البراء يكون زي عبد الكريم ويموت شهيد زي عبد الكريم ما مات، بس يموت شهيد على أعتاب بيت المقدس إن شاء الله. عبد الكريم وأنا بخطو كل خطوة وبقول كل كلمة بفتكر دم كل شهيد. يا ترى هنقدر نوفي حق الشهداء ونصون دمهم؟ أحمد المخرج معانا، والدة عبد الكريم رجب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله يا حبيبي.
ازاي الأحوال؟ معلش وطي التلفزيون بعد إذن حضرتك.
وطي التلفزيون يا أفغد يعني.
أم عبد الكريم.
أيوة. نعم.
إزاي حضرتك؟
الحمد لله
بخير. الحمد لله.
الحمد لله على مغيب ربنا، نعمة من عندي.
تقولي إيه يا أم عبد الكريم لكل اللي بيسمعوك دلوقت؟
أقول حسب الله ونعم الوكيل.
أيوة سمعينك يا أم عبد.
أيوة يا دكتور
سمعين.
أقول حسب الله ونعم الوكيل.
حسب الله ونعم.
قتل ابني بتحسبا عليه في النوم وفي القوم وكل ثانية وكل دقيقة. حسب الله ونعم الوكيل. كل ظلم ابني ودل أقول طول أمي لحد ما رفي أتحسبا عليه ويدقها ويقبشها زي ما كبشتها ويدقها زي ما دقتها. اللي عرق قلبي ما تحسبن عليه. حسب الله ونعم الوكيل في الظالم. يدقها زي ما دقتها ويخبشها زي ما كبشتها. بقولها بحرقة في كل دقيقة وفي كل ثانية وكل أذان. وانا بركع له كده بتقبل له، وانا بسجد له بتقبل له. حسب الله ونعم الوكيل في اللي حرمه من شبابه وحرمه من دنيته وحرمه من كليته. بتحسب كل دقيقة. حسب الله ونعم الوكيل.
تقولي ايه للشعب المصري او للناس المصريين اللي عاوزين يرجعوا النظام السابق زي ما كان يا ام عبد الكريم؟
اقول لهم اتقوا الله وانتخبوا واحد زي الدكتور محمد مرسي. ننتخب يا دكتور الرموز السابقه اللي دمروا حياتنا 30 سنة، اللي موتوا ولادنا. وحسب الله ونعم الوكيل في اللي ينتخب شفيق. وانا بقولها اللي قاعد قدام التلفزيون ده ويسمعها، بقول كل اللي ينتخب شفيق يدقها زي ما دقتها ويقبشها زي ما كبشتها. صحي بالقوالة علشان اللي ينتخبوه يسمعوني.
نعم. ان شاء الله مش هيضيع دم عبد الكريم. هدر يا ام عبد الكريم.
يرجع لي دمه
ان شاء الله. ان شاء الله هناخد بطاره ودمه مش هيضيع. هدر. شكرا ام عبد الكريم.
قلبي، بقولها بارقة من قلبي، ربنا اللي علم بيها تحبها في القومة. عبد الكريم راح في زانية كده، في زانية في زانية، حسب الله ونعم الوكيل في اللي ظلمه، حسب الله ونعم الوكيل. واللي ما انتخبش محمد مرسي دقها زي ما دقتها ويكبشها زي ما كبشتها، عايز يرجع النظام القديم تاني. الظلمة الظلمة، حسب الله وانت الوكيل.
شكرا يا ام عبد الكريم، ربنا يخليكي ويلحقنا به في الجنة إن شاء الله.
يا رب يا رب، وهذا اللي أقول يا رب كل سنة
إن شاء الله إن شاء الله.
كريم بالنسبة لي كان حاجة كبيرة، تقوى إيمان، صادق في دينه ومتوفق في دراسته وفي دينه وفي أخلاقه، ما فيش بعد كده.
ربنا يتقبله إن شاء الله في الصالحين. شكرين أم عبد الكريم، شكرا شكرا. أنا حبيت تسمعوا صوت أم شهيد، كلمة من أم شهيد. سمعكم رسالة حد بعتها لي النهاردة، رسالة من الشهيد إلى الناخب، رسالة من شهيد إلى كل أب وأم، إلى كل أخ وأخت، إلى كل ابن وبنت. سلام الله عليكم وسدد خطواتكم، ولأنني قتلت ولم أمت فإنني أراك جيدا، وأنت لو فتحت عينيك لرأيتني، لرأيتني أنظر إلى موضع قدمك وأنت تسير إلى لجنة الانتخابات. ستجد دمي يسيل على تراب مصر، فاخفض رأسك وشم ذلك التراب، ستجد فيه رائحة مصر بطعم الدم. دقق النظر في كشوف الناخبين، ستجد في خانة التوقيع وجها مخضبا بالدماء. إنه وجهي، نعم إنه وجهي. دقق النظر في بطاقة الانتخابات، انظر في خانة إبداء الرأي، ستجد عنقا ينزف دما. إنه عنقي، إنه عنقي حين طعنت فيه، وحين تضع علامة صح، هل قلمك سيكون مشرة جراح يوقف النزيف، أم سهما آخر تغرسه في عنقي؟ أختي وأخي، أبي وأمي، أستحلفك بدمي قبل أن تعود لبيتك وقد أدليت بصوتك. اذهب لأمي، ستجد دمعة حائرة في عينها فامسحها برفق. ستجد بجوارها سمية ابنتي تبكي لأن عروستها كسرت ولم تجد من يشتري لها غيرها. وستجد أمام البيت محمود ابني وقد فاته أتوبيس المدرسة، فامسح رأسهما وأخبرهما أن أباهما قد قتله حب مصر. أخي أختي، أيقظ ضميرك وقرر من تنتخب. هل ستنتخب من قتلني، أم تنتخب من أقسم ألا تنام عينه حتى يرد لي حقي؟ واعلم أن موعدنا غدا عند الله قريب. رسالة من أخ لك احسبه شهيد ودمه بين يديك أمانة. هذه رسالة من شهيد، من شهيد في موقعة الجمل اللي واحد بيتهم الإخوان وبيتهمني إن إحنا اللي قتلنا الصغار. تعال نشوفه بيقول إيه على موقعة الجمل.
جمال وحسنة ماشي في شارع الهرم
كانوا رايحين جمع مصطفى محمود يرقصوا، وبعدين قالوا انهم هيروحوا يرقصوا في التحرير.
قالوا مين كان؟
بدليل انهم دخلوا.
لا قالوا مين هم رايحين يرقصوا؟
كان معروف عنه كده الاخبار اللي تنقلتهم انهم قالوا لهم هنروح التحرير، قالوا بدليل انهم دخلوا. طب ما كان ممكن يمنعوا. لا جمع مصطفى محمود يرقصوا، وبعدين قالوا انهم هيروحوا يرقصوا في التحرير. جمع مصطفى محمود يرقصوا، وبعدين قالوا انهم هيروحوا يرقصوا في التحرير.
رايحين يرقصوا.
كان معروف عنه كده الاخبار اللي تنقلتهم انهم قالوا لهم هنروح.
رايحين يرقصوا.
كان معروف عنه كده الاخبار اللي تنقلتهم انهم قالوا لهم هنروح.
الجمال والبغال والحمير كانوا رايحين يرقصوا. ده اللي فيه ناس من الشعب المصري عاوزين ينتخبوه. مش هقول اكتر من اللي قالته ام عبد الكريم. انتخبوا اللي انتوا عاوزينه وهتسألوا امام الله عز وجل. احبتي في الله، معنا بعد الفاصل رجل من تراب مصر، من أهل مصر، من ناس مصر الطيبين، رجل بحبه. أول مرة قابله كان في ميدان التحرير، والناس اللي أول مرة قابلهم وهم في ميدان التحرير وفضلوا ما باعوش ولا بدلوا ولا غيروا لسه بحبهم. بعد الفاصل نلتقي مع الأستاذ الشاعر هشام الجخ، فابقوا معنا.
سر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
حتى نعمر في بلدنا، حتى تسير عجلة التطوير والإنتاج، حتى ننتج الأفضل ولنصل إلى أرقى وأسمى درجات التميز في مجالنا، سيناكولا أردنا العمل، أردنا الإعمار، أردنا أن نكون الأفضل. سيناكولا أحدث تكنولوجيا التعقيم والتطهير الآلي، معامل على أعلى مستوى من الدقة والتطور، مع مجموعة من الخبراء في مجال صناعة المشروبات الغازية. سيناكولا، مصانعنا تعمل على مدار الساعة ليصل إنتاجنا لكل عميل في أي مكان بأحدث تقنيات التعبئة الآلية. سيناكولا، صناعة وطنية بأيد مصرية. سيناكولا، انت النقاطشان
في ايدك. يلا يا مصري رأيك رأيي، حرصك حرصي. ايدي في ايدك.
انني اهيب لكل المصريين ان يكون خلف الدكتور محمد مرسي رجل له برنامج واضح بالنسبة لنا، يريد ان يطبق الشريعة، ولا ارى مندوحة لأحد ان يتخلف عن تأييده، ولا أن يبطل صوته، ولا أن يقعد في بيته. لا أرى ذلك لأحد من الإخواني، وأرجو أن يتكاتفوا جميعا حقهم.
محمد مرسي رئيسا لمصر، قوتنا في وحدتنا.
هقول لك كلمة تكون العلم، بايع بلدك لو مش مرسي.
شركة أبو الفداء اسم له تاريخ، تقدم الثوب الرجالي في أفضل الماركات العالمية: الدفة، الأصيل، دروش، إيكاف. أبو الفداء الفخامة، الأصالة. أبو الفداء يقدم كل ما يحلم به الرجال في الثوب الرجالي بجميع المقاسات، كما يقدم تشكيلة رائعة من العباية الرجالي، الكتان والقطن بأشكال مختلفة وتصميمات رائعة تناسب جميع الأذواق. أبو الفداء يقدم كل ما يحتاجه الرجال: سروال، طاقية، غطرة، ملابس داخلية، وكفن، وكل لوازم الحج والعمرة. أبو الفداء يقدم كل ما يحلم به الرجال من الشياكة والأناقة. ومفاجأة أبو الفداء لكل الستات والبنات: قسم خاص للمحجبات، عبايات خروج بأشكال وتصميمات مختلفة بذوقها الهادي الجميل، وعبايات بيتي موديلاتها جديدة وألوانها جميلة. أبو الفداء يقدم كل ما هو جديد في عالم المحجبات، كما يقدم الإسدال والملحفة والنقاب. كما يقدم أبو الفداء مكتبة دينية شاملة تحوي أمهات الكتب وكتب الفقه والحديث والتفسير لكبار المشايخ. كما يوجد قسم خاص بالعطور ومستحضرات التجميل، وقسم خاص بالأعشاب يضم التمور بجميع الأنواع وعسل النحل الجبلي والعسل المصري والحجامة والسواك. أبو الفداء يقدم كل ما يلزم البيت المسلم. أبو الفداء الاسم الأول في عالم الثوب الرجالي. والمفاجأة، أبو الفداء الوكيل الوحيد بجمهورية مصر العربية للثوب إيكاف السعودي، كما أنه الموزع المعتمد للثوب الدفة السعودي. فروعنا بالمحافظات التالية:
لو عايز تشتري موبايل شيك وانيق وكمان ماركة، يبقى مفيش احسن من تليفون ايفون 4، ومميزاته كتيرة قوي: تصميم شيك وانيق وكمان مزود باتنين كاميرا وبيسجل فيديو مفتوح المدة، سماعات قوية جدا تقدر تسمع منها احلى الاغاني، وكمان بيشغل اتنين خط في نفس الوقت، يعني وفرنا 8 موبايلين، وده كمان غير انه بيشغل MP3 وكمان MP4 وكمان راديو FM، وكمان الشاشة كبيرة جدا لسهولة مشاهدة الفيديو، وزنه خفيف واستعماله سهل قوي لانه تاتش سكرين، مزود ببطارية قوية بتدوم وقت طويل جدا. ايفون 4G احدث تليفون ومن شركة كبيرة جدا هي شركة ابل. تأكد من وجود شعار الشركة داخل الجهاز لتتأكد انه من مصدره فعلا. تصميم شيك وانيق وبيسجل فيديو مفتوح المدة، سماعات قوية جدا تقدر تسمع منها احلى الاغاني، وكمان بيشغل اتنين خط في نفس الوقت، يعني وفرنا 8 موبايلين، وده كمان غير انه بيشغل MP3 وكمان MP4 وكمان راديو FM، وكمان الشاشة كبيرة جدا لسهولة مشاهدة الفيديو، وزنه خفيف واستعماله سهل قوي لانه تاتش سكرين، مزود ببطارية قوية بتدوم وقت طويل جدا. ايفون 4G احدث تليفون ومن شركة كبيرة جدا. واخر مفاجأة معانا هي السعر، وده لانه مش بألف جنيه ولا بتسعمية، موبايلنا فقط 249 جنيه. يلا انتهز الفرصة لتحصل على الموبايل ايفون 4G بسعر 249 جنيه. تأكد من وجود شعار الشركة داخل الجهاز لتتأكد انه من مصدره فعلا. انتهز الفرصة لتحصل على الموبايل ايفون 4G بسعر 249 جنيه. انتهز الفرصة والمفاجأة، اشتري اتنين بسعر خاص جدا.
عطر القلوب اريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
شام كامل عباس محمود الجخ يلقب بهويس الشعر العربي، شاعر مصري موهوب من مواليد محافظة سوهاج مصر عام 1980، تخرج الجخ من كلية التجارة بجامعة عين شمس عام 2003، كما أكمل دراسته العليا في مجال إدارة الأعمال. عمل الجخ بعد التخرج كمشرف بالمركز الثقافي بالجامعة لمدة 6 سنوات قبل أن يترك العمل ويتفرغ بعدها الجخ لكتابة أشعاره. قدم العديد من العروض على مسرح ساقية الصاوي، وفي عام 2010 شارك الجخ بمسابقة الشعر أمير الشعراء وحصل فيها على المركز الثاني، كما حصل الجخ على لقب أحسن شاعر عامية من اتحاد الكتاب سنة 2008. ومن أهم أشعاره جحا، إيزيس، ومسحوم لقطر الغلبانين، وتلت خرفان. نال الجخ إعجاب العديد من الشباب بسبب قوة أسلوبه وعمق فكرته. لأول مرة على قناة الناس ضيفا عزيزا الأستاذ هشام الجخ.
قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى، أهلا بكم في هذه الفقرة وهذه التكملة التي أقدمها وأنا سعيد. كان في حاجتين نفسي فيهم، أو ملكتين وهويتين كان نفسي يكونوا عندي، أو موهبتين كان نفسي يكونوا عندي. كانت الموهبة الأولى إن صوتي يبقى جميل وأنا بصلي التراويح، لكن للأسف الشديد صوتي في الصلاة وحش قوي، ربنا ما يوريكم. فكرت في مرة ان انا اصلي التراويح زمان وانا طالب في الجامعة. احد شيوخنا الشيخ ابراهيم عليه رحمة الله في اسكندرية قال لي طب صلي لوحدك وسجل الصلاة بتاعتك. صليت قيام ليل لوحدي وسجلت الصلاة، وبعد ما خلصت الصلاة بسمع صوتي في الصلاة ندمت ان انا صليت، كان صوتي وحش قوي. الحاجة التانية اللي كان نفسي فيها ان انا ابقى شاعر وابقى عندي المقدرة ان انا اقول الشعر. وفي ثانوي كنت بقول شاعر، لكن ما اعرفش راح فين وما دامتش الموهبة. ولذلك انا ببقى سعيد قوي لما ببقى مع حد صوته جميل في القرآن، أو مع حد شاعر وشاعر جميل وشاعر صادق زي الأستاذ هشام الجخ.
حبيبي يا دكتور صفوت، أنا
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك، ربنا يخليك.
إزاي حضرتك؟
الحمد لله. يعني حضرتك خلتني ابتسمت في القصة اللي حضرتك بتحكيها، لكن أنا مش قادر أتخلص من الشعور اللي كنت حاسس بيه وحضرتك بتتكلم على الشهيد عبد الكريم. يا أم عبد الكريم، يا ريت كل واحد فينا كان عاش العيشة دي. ما ينفعش نقول مات، يا ريت كل واحد فينا كان عاش العيشة دي. الإحساس اللي حاسس بيه مخليني كده دمي تجيل ومش عارف اقول حاجه. انا بعرف اقول حاجات، يعني انا بني ادم بيعرف يقول، بس مش عارف ليه المره دي مش عارف اقول. الله يرحمه، هو على دماغنا كلنا فاكرينه. انا يا ام عبد الكريم مش من الاخوان المسلمين، وانا مش متدين جدا، لكن عبد الكريم وكل شهيد وجع في ميدان التحرير، حتى ان كان مسيحي، وديني في قناة الناس لكن اديني بقول، حتى ان كان مسيحي، كل راجل وقف في ميدان التحرير ووجع في ميدان التحرير على دماغنا من فوق. انا لو اعرف هحاول اعرف سكة حضرتك من دكتور صفوت واجي ابوس رجليكي، اجي ابوس رجليكي لغاية ما الناس تشيلني. ودمه مش هيروح. واحنا واقفين في الانتخابات يا ام عبد الكريم، احنا واقفين، احنا مش هنجري. انا شخصيا ما كنتش بدعم دكتور مرسي في المرحله الاولى، انا كنت بدعم حمدين صباحي، لكن كنت بدعم حمدين صباحي لانه كان شايف دم الشهداء، وكان عارف دم الشهداء، كان شايف ان مصر فيها ثوره. بس انا مش حد صوتي لنا ولا اصحابي ولا الناس اللي عارفهم ولا الناس اللي بيحبوا هشام والناس اللي هشام بيحبهم، عمرهم ما هيدوا صوتهم لواحد مش شايف الثورة. هو مش شايف الثورة، هو مش واصل مستواه الفكري اصلا ان هو يشوف ان في حاجة اسمها ثورة، ان في ناس قالت لا، في رجالة قالوا لا. هو مش شايف ده، احنا مش هنديله صوتنا، واحنا هنوقف لغاية ما ان شاء الله رب العالمين الدكتور مرسي المرشح الوحيد في الوقت الحالي اللي شايف الثورة، اللي شايف الشباب اللي وجعوا. عبد الكريم ما ماتش، ده كلام ربنا، ما ماتش، هو عايش دلوقتي وبيتفرج علينا وشايفنا وشايفك يا ام عبد الكريم. وانا ان شاء الله حاجة لحضرتك، ان شاء الله حوصل لعنوان حضرتك من دكتور صفوت، وحجيلي خدي مني الوعد دون اهو على الهواء، انا حاجة لحضرتك وابوس رجليك. الله يرحمه، عمل اللي معرفناش نعمله، واللي عمله مش هيروح حاضر. الله يرحمه. هو اللي هيدعيلنا على فكرة، مش احنا اللي هندعيله، هو اللي هيشفع فينا. يا رب نكون واحد من السبعين اللي يشفع فيهم.
استاذ هشام، انا لما باجي اتكلم عن الشهداء ما بملكش نفسي لان انا شفتهم. بتهيألي انت تقدر تقول اللي جواك للشهداء.
ايام الثورة دكتور صفوت، احكي لحضرتك، احاول افك، بس انا ما نزلتش التحرير يوم 25 يا دكتور، ولا 26 ولا 27. الكلام ده مش جديد، ده كلام انا حكيته كتير، حكيته في الاعلام كتير. يوم 25 كنت سهران في الزمالك مع لطيفة، كنا بنخطط لحاجة كنا هنعملها لثورة تونس، كانش حد عارف ان في ثورة هتحصل هنا في مصر ولا حاجة، كنت متعاطف مع ثورة تونس يعني. يوم 25 انا دوب كده رجعت عديت على الميدان وشفت كاوتشات بتولع وبتاع ومش عارف ايه، لكن ما نزلتش يعني، كنت سايق عربيتي معدي على 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 كوبري اكتوبر. يوم 26 كان يوم اربعة، وكان أياميها مسابقة أمير الشعراء، وكنا بنطلع كل يوم أربع، فكنت قاعد أذاكر المتسابقين. كان في معنا شعراء تجال من العراق ومن اليمن ومن عمان، والشعراء لهم ثقل، فكنت بقعد أتفرج على البرامج اللي أنا مش فيها علشان أشوف الناس دي. ما هو كانوا خمسة هيطلع اتنين منهم، ففي اتنين من الخمسة دول هيجوني إن شاء الله يعني وأنا عديت. فكان هذا ما قعد أذاكر، أنا كنت واخد الموضوع جد جدا. يوم الخميس كان عندي هوا هنا في مدينة الإنتاج، بس مش هنا في الناس، كنت في المحور. ويوم الخميس كان بدأوا أصحابي المثقفين اللي بحبهم بدأوا يقولوا لي يا هشام ازاي الدنيا ولعانة في ميدان التحرير وأشعارك بتتجال هناك وانت ما نزلتش. فاكر الله يمسيه بالخير ياسر نعيم، فقلت له يا ياسر هننزل تاني ومظاهرات تاني ونتحبس تاني ونتكهرب ونلبس دبل كهرباء. طبعا حضرتك في هنا على ان احكي لك على اللي بيحصل. حضرتك
اتحبست
بتاع ده مرتين، بس مره منهم اللي لبست فيهم الدبل. فخلاص يا ياسر تاني هنقف ونتشد ونتبهدل ويقولوا علينا كنا واقفين علشان البنات الحلوه اللي كانت واقفه، هنعيده تاني يا ياسر. المهم يوم الخميس كان عندي معاد هوا، وانا من النوع اللي استحاله يضرب الهوا، يعني ما دام عندي هوا يبقى هوا، ده معاد ما ينفعش. فكان عندي معاد هوا مع الاستاذ سيد علي المحور. كان جاب لي بقى الحادثة بتاعته. وعلى فكرة وأنا أبرئ الأستاذ سيد علي على فكرة من إن هو يكون كان قاصد إن هو يعمل حاجة. هو زج بيه في المسألة بشكل من الإعداد الله أعلم، من إدارة القناة، يعني مش عايز أدخل في تفاصيل، لكن أنا أعرف الأستاذ سيد علي بشكل شخصي، وأعرف إن هو ما كانش كاره الثورة، لأن يوميها أنا قلت ثلاث خرفان، وقلت جحا، وقلت شعر مناهض جدا، وقلت إني نازل بكرة
التحرير جمعة الغضب،
وكان ما كانش لسه أطلق عليها جمعة الغضب، كان لسه الكلام بيتكلموا فيه يعني. وفاكر وإحنا خارجين كان معايا أحمد غريب، وخارجين في عربية أحمد، وأنا قلت إن شاء الله أنا بكرة هنزل. ففي واحد بره على اعتقد ما زال موجود حد في الامر كده، بسم الله ما شاء الله عليه، قال لي وانت استاذ هشام هتصلي فين بكره الجمعه؟ فقلت له ان شاء الله هصلي في القاهره الجديده، واحنا مخططين ان هصلي في مدينه نصر بس يعني. فراح بص لاحمد كده قال لو انت استاذ هتصلي فين؟ قال له لو بصليش يا باشا بصليش يا باشا معلش انا اسف انا باكك، لان انا كنت مفوت حتى حضرتك عارف اني عيان، كنت مفوت الحد اللي فات اجي حضرتك وتعذر، فانا اسف الكحه. المهم وقلت في التلفزيون على الهواء اني نازل ان شاء الله بكره جمعه الغضب، ونزلنا الجمعه. لكن كان المفروض باجي يوم الجمعه دي اسافر انا ابو ظبي عشان كانت المسابقة. واحنا بنطلع كل يوم اربع، بس بنسافر كل يوم جمعة. فكلمت كان اسمه جورج عوض او جورج معوض مش فاكر، كان حد من الاعداد بتاع هناك، كانت ايميها الموبايلات بتاع ده وجعت. فروحت جبت عارف انت الكارت بتاع الارضي ده، مش عارف مفتاح الزيرو اسمه ايه، كان حاجه كنا بطلنا نستعملها من زمان يعني. فنزلت لفيت جلبت الدنيا، جبت المفتاح ده وكلمت جورج، يا جو انا مش
جاي،
انا مش هينفع اجي. قال لي يا هشام لو ما جيتش اعتبر نفسك بره المسابقه، انتوا يعني مصر الدنيا فيها ولعة، بس احنا عندنا ما فيش حاجه. فده نظام وده عقد انت ماضيه معانا. فقلت له لا انا بكره نازل الميدان، البلد عندنا محتاجه، مش عارف حاسس انها عايزاني، لان اصلا خطه خروج مدينه نصر من مسجد الانصاري اللي عند انبي كانت قائمه اساسا على ابراهيم ماضي واحمد حجاج وكريم وبولي وانا. انا دوري بس ان وش معروف يعني،
اما بيبقى في حد معروف بيشجع الناس بتتشجع.
فانا لو بعت العيال هيخافوا وانا فاكر حتى الخطبه بتاعت الجمعه ديت كان الامام بيتكلم في الاستقرار وفي طاعه
ولي الامر
وفي ولي الامر فالمساله كان يعني هو كان ريسك. كانت اياميها السويس وجع فيها ناس، اول مدينه وجع فيها ناس كانت
السويس.
فكانت الخطه ايه؟ احنا هنخش نصلي مش جنب بعض، ابراهيم في حته واحمد حجاج في حته وبتاع، وبعد ما الامام يخلص السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، هيطلع احمد حجاج صوته جهور، هيطلع هيقوم يقول يا جماعه هنصلي صلاه الغائب على شهدائنا في السويس. كويس، هو يقول كده واحنا عارفين الناس هتتلم عليه وممكن يحصل حاجه، فيبقى في حد بعيد الصلاه جامعه، فهو يقول الصلاه جامعه، احمد نبيل يقول الصلاه جامعه، انا في دخلتي الصلاه جامعه، الناس ايه. وده بالفعل اللي حصل، ويا عين احمد حجاج شال الريسك لوحده. انا كمان وصلت بتاع ده واخري وصليت بره يعني، فرشنا السجاديد بره. فبعد ما سلمنا انا كل اللي مسيطر عليا هو معلش الواحد المفروض بيخشع في الصلاه بس ما اضحكش عليك يا دكتور
ايه اللي هعمله بعد الصلاه
انا واقف اصلي بس كل اللي في دماغي
كلنا كنا كده
يا ترى احمد هيعملها ولا هيخاف ابراهيم جه ولا ما جاش اصلا بولي باع ولا جه الدنيا عامله ايه المهم صلينا وبالفعل سمعت همهمه جوه انا
دوشة
انا برا همهمه جوه رحت ماسك لمؤاخذة الجزمه وجريت رميتها في الصندوق بتاع ورحت داخل الصلاه جامع انا برضو الناس بتشوفني استاذ هشام وبتاع فاللي بيسلم عليا اروح ماسكه الصلاه جامعة دخلت بايه بكم فالامام ملجيش غير انه يقول ايه
يصلي
طب هنصلي على شهدائنا في السويس وشهدائنا من الشرطه قلنا ماشي
زي بعض
يعني بس نصلي ماشي وبالفعل صلينا صلاة الغائب وطلعنا والله يا دكتور صفوت كنا خمسة واقفين بره يسقط حسن مبارك على الله ما انت تفتشت واللي كان ووقفنا حبة الناس واقفة حواليك بس مش حواليك يعني
بيفكروا
بيتفرجوا والموبايلات طلعت والمسألة بدأت ايه ويا طب على الله ما احنا خلاص ما انت اتحطيت فيها يلا بينا خدنا الشارع بتاع مش عارف اسمه ايه اللي هو الموازي الذاكر حسين خدناه لغايه الاخر قول منا ما وصلنا بره كنا 300 400 واحد بره دي على شارع الطيران
على شارع الطيران
مسكنا شارع الطيران اللهم لك الحمد ولك
العباسي
على التحرير احنا وصلنا بعد ما الضرب خلص انا ما حضرتش لا ضرب ولا حضرت انا داخل وجنبي الدبابات والبتاع خلاص كانت يا عيني الناس خدت الصدمه الاولى لان احنا جايين من
مدينة نصر
من اخر الدنيا احنا ما لحقناش حاجه بس ومشينا اذكر وانا عندي مسجد نوري الخطاب كده اتشلت فبصيت يا دكتور صفوت احنا طالعين خمس تنفار من
لقيت بقى
اللهم لك الحمد ولك الشكر لقيت سواد اعظم بسم الله ما شاء الله حسيت
قلت حاجه في الوقت ده
قلت حاجه في الوقت ده لا
لا يعني قلت كنا بنهتف
يعني كنا بنهتف امن الدوله يا امن كبير كنتم فين وقت التفجير يسقط حسن مبارك حبيب العدل باطل يعني كنا بنهتف ما كانش اهميها وقت شعر لكن الشعر بقى جه امتى خلاص يوم الجمعه ونزلنا التحرير والمساله خلصت وصوتي راح وبداوا يخوفونا بالحق ده في مش عارف
كميه الاشاعات بقى
الملاهي ده يعني بيطلعوا في شارع الطيران ياخدوا البنات من فوق ويغتصبوهم في الشارع وهركله كانت بتحصل في الاعلام انا كان صوتي رايح من الهتاف فعملت مداخلات مع الجزيره بس هي اللي كانت بتسمح لي اعمل هذا مداخلات وكانت طبعا كنت بهوهو انت
كلنا كنا كده
لكن كانوا بيعتمدوا على ان الشاعر هشام الجخي فمستحملينه يعني مستحملين اني انا وانا بحاول اضغط على صوتي عشان ابين طبعا الصوت كان رايح لكن كنت بحاول اهدي الدنيا قلت ان يا جدعان انا ساكن في زهراء مدينه نصر ومفيش حاجه في مدينه نصر وتحت مني اربع دبابات والكلام اللي بيتقال عند السلاب فيه مش عارف ايه انا ساكن جنب السلاب مفيش حاجه يعني كانت المساله المهم بقى هناك في المسابقه اشكر باسم يخور واشكر هيئه ابو ظبي ان هم تفهموا هيئه ابو ظبي للثقافه والتراث اللي هم المنظمين للمسابقه اشكرهم انهم مشكورين خاطبوا الشاعر العماني واشكر الشاعر العماني ان هو جبل لان هو ما كانش دوره هو كان لسه هيجي بعد هذا اسبوع فكان ممكن ما يكونش جاهز ممكن ما يكونش بتاع لكنه وافق وقال انا حاجي مكان هشام عشان احنا لازم نبقى خمسه فانا مش جاي فجي هو وانا اجلوني في دور كان اسمه منتصر الموسوي اسم الشاعر العماني وجي منتصر ومشيت الحلقه دي والجمعه اللي بعديها انا سافرت عادي وكملت المسابقة هناك. الشعر بقى امتى؟ لما رحت هناك. رحت هناك ومطلوب منك قصيدة، كنت قلت التأشيرة، فالناس كانوا خلاص هناك بدأوا ياخدوا مني موقف اللي هو هشام ايه، هشام بيخبط، هشام بيشوت، فبدأوا يحطوا رولز. انا مش عايز اتكلم في تفاصيل المسابقة علشان، فبدأوا يحطوا رولز، هشام 10 ابيات، هشام احنا ملناش علاقة بال احنا هنا مسابقة شعرية فنية ادبية ليس لها علاقة بال يعني. المهم فالمفروض ان هشام الجخ جاي من الميدان
من الصور
ومسافر يقف امام العرب تاني بعد ما وقف امامهم في التأشيرة، ومطلوب منه ان هو يقف ويقول شعر. حاجة من الاثنين، يا تقول يا ما تقولش، يا تطلع الراجل اللي الناس، انا عايز اقول لحضرتك ان كان المسرح، اللهم لك الحمد ولك الشكر، كان المسرح في الحلقات العادية يبقى فيه 50 واحد في الحلقات اللي هشام مش فيها، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لا زهو، اللهم لا فخر، اللهم لا كبر، كانت لما يبقى هشام في الحلقة كان الامن بيمنع
دخول
الناس، كان المسرح بيبقى فيه في حدود 1500 انسان. فالالف وخمسمائة انسان دول مش جايين لك علشان سواد عينيك،
لا ده جايين يسمعوا،
جايين
يسمعوا راجل،
جايين يسمعوا انسان هم بيتعاملوا معاه على انه هو بالفعل صوتهم،
نعم،
هو بالفعل بيقول اللي هم عايزين يقولوه. فكانت كانت
قلت التعليمات،
إيه قلت مشهد رأسي من ميدان التحرير طبعا
نسمع
طبعا. مش عارف يعني، يمكن الفيديوهات اول ما دخلت طبعا يعني الناس شافت ده. اول ما دخلت باسم يخور صاحبي وحبيبي قال لي يا هشام ليك دقيقتين وما تطولش، لان احنا كنا شتنا التأشيرة، شتنا فهشام ليك دقيقتين وتفضل، حتى نظرة عينه انا لسه فاكرها اللي هو هشام لم نفسك، خد بس لم نفسك. انا مسكت المايك وانا عارف ان ليا دقيقتين. الكلام ده كان يوم 9/2، كان قبل ما حسني يمشي
يوم الاربعاء.
هي كانت الحلقه بتطلع كل يوم اربعاء، فقلت انا عارف ان ليا
دقيقتين
اتنين على المسرح، استاذنكم في دقيقه منهم حداد على ارواح شهدائنا في مصر. وقف المسرح، جرينا الفتحة، تفضل، مشهد رأسي من ميدان التحرير، مزق دفاترك القديمة كلها، مزق دفاترك القديمة كلها، واكتب لمصر اليوم شعرا مثلها، لا صمت بعد اليوم يفرض خوفه، فاكتب سلام النيل مصر وأهلها. عيناك أجمل طفلتين تقرران بأن هذا الخوف ماض وانتهى. كانت تداعبنا الشوارع بالبرودة والصقيع ولم نفسر وقتها. كنا ندفئ بعضنا في بعضنا ونراك تبتسمين ننسى بردها، وإذا غضبنا كشفت عن وجهها وحياؤنا يأبى يدنس وجهها. لا تتركيهم يخبروك بأنني متمرد خان الأمانة أوسها، لا تتركيهم يخبروك بأنني أصبحت شيئا تافها وموجها، فأنا ابن بطنك وابن بطنك من أراد ومن أقال ومن أقر ومن نهى. صمتت فلول الخائفين بجبنهم وجموع من عشقوك قالت قولها. مشهد رأسي من ميدان التحرير.
ايه اللي حصل في المسرح؟
اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر. الجمهور المصري جمهور حساس، وجمهور كانوا هناك كانوا هناك في الخليج او يمكن في العالم كله كانوا بيسمعوا عن الثورة من الاعلام. فكان الاعلام وصل لهم ان البلد وجعت، البلد مش عارف ايه، الناس مش عارفة تمشي، البلد بيغتصبوها، الدائري كل يوم مش عارف. كانت الناس خايفة. علشان كده انا حسيت ان كان المفروض اني انا يبقى لي دور، لاني عارف ان المسابقة بتتشاف،
لازم توصل رسالة،
لازم اوصل، لازم اعمل
التأشيرة.
التأشيرة دكتور صفوت اتجلت يوم الاربع اللي بعديها زين الهاربين، يعني الجمعة اللي بعديها زين الهاربين جري. مشهد رأسي من ميدان التحرير اتجلت الاربع اللي بعديها حسن مبارك مش، فسبحان الله كانوا بيقولوا لي يلا شد حيلك
عشان احنا نجيبك الاربع الجاي علشان حاجة ضد شفيق. قلت ايه في التأشيرة استاذ
هشام؟ التأشيرة، بص يا دكتور صفوت، انت هتفهمني في اللي هقوله لحضرتك ده. بص يا دكتور صفوت، انت شاعر حبوب وليك جمهورك والناس بتحبك، اوكي. يوم الجمعة 28 يناير جمعة الغضب، انا كنت واحد من اللي بينادوا بمقاطعة الجرائد القومية وجريدة الاهرام، انا عندي لسه العدد، وجريدة الاهرام منزلاني غلاف، هشام الجخي نازل غلاف في جريدة الاهرام الملحق بتاعه، يعني مش الجريدة نفسها. فانت راجل ليك جمهورك وحتطلع تقول شعر اول مره هوا. احنا كنا 7000 شاعر قعدنا نصفي 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 كده في الغرف المغلقه لغايه ما بتطلع هوا. امتى؟ وانتم 40 شاعر بتطلع هوا، انت على قناه ابو ظبي الرسميه الاولى، العالم العربي كله بيشوفك، حتطلع هوا امام الجمهور العربي كله. ايه رايك؟ انت كنت حبوب وجميل وبتصوره
مشكلة.
لا وبتصوره معاك وبتاع ولذيذ، وانت بتقول الجدول وبتقول القصايد الرومانسيه، انت حبوب، انت طالع اول مره الجمهور العربي كله يشوفك. ايه بقى التاشيره؟ اسبح باسمك الله. كان في احمد هسه بيقول لي، احمد من كاست الاخراج كان بيقول لي، هو انت ليه التاشيره كنت بتبتديها باسبح باسمك الله؟ هي الفكره اني انا وانا بكتب كنت حاسس اني داخل على مصيبه. يعني انا عارف ان اللي هقوله دون يا هتحبس، لان كان اياميها ما كانش فيه، يعني حتى تونس ما كانتش لسه الثوره بتاعتها. كانت الثوره شغاله بس ما كانتش لسه. فانا كنت بتكلم في عز الانظمه العربيه البائده، ما كانت مسيطره وكانت عامله فتنه، وكانت الجزائر ومصر والماتشات والمش عارف ايه، وكان الموضوع دمه تقيل قوي يا دكتور صفوت، قوي. فانا كنت حاسس ان القصيده دي هتوديني في داهيه،
فقلت بسم الله الرحمن الرحيم.
فحبيت بس ايه، يعني سبحان الله، يمكن البيتين دول هم اللي عملوا من التاشيره، يعني سبحان الله، يمكن لاني صلحت النيه، يمكن نعم. لاني وهبت القصيده لله.
نعم.
يلا اسبح باسمك الله وليس سواك اخشاه، واعلم ان لي قدرا سألقاه. المقدمه ملهاش علاقه بالقصيده خالص، بس هي عارف انت بتصلح نيه، انت عارف ان انت داخل على كارثه.
نعم.
يعني انت عارف ده. يلا بينا اسبح التاشيره. اسبح باسمك الله وليس سواك اخشاه، واعلم ان لي قدرا سألقاه. وقد علمت في صغري بان عروبتي شرفي وناصيتي وعنواني، وكنا في مدارسنا نردد بعض ألحان نغني بيننا، مثلا بلاد العرب أوطاني وكل العرب أخواني، وكنا نرسم العربية ممشوقا بهامته، له صدر يصد الريح إذ تعوي مهابا في عباءته. كنا محض أطفال تحركنا مشاعرنا ونسرح في الحكايات التي تروي بطولتنا، وأن بلادنا تمتد من أقصى إلى أقصى، وأن حروبنا كانت لأجل المسجد الأقصى، وأن عدونا صهيون شيطان له زيل، وأن جيوش أمتنا لها فعل كما السيل. سأبحر عندما أكبر أمر بشاطئ البحرين في ليبيا، وأجني التمر من بغداد في سوريا، أسافر من موريتانيا إلى السودان، وأعبر عبر مقديشو إلى لبنان، وكنت أخبئ الأشعار في قلبي ووجداني، بلاد العرب أوطاني وكل العرب أخواني، بلاد العرب أوطاني. وحين كبرت لم أحصل على تأشيرة للبحر، لم أبحر، وأوقفني جواز غير مختوم على الشباك، لم أعبر. حين كبرت لم أبحر ولم أعبر، كبرت أنا وهذا الطفل لم يكبر. تقاتلنا طفولتنا، تعذبنا طفولتنا، وأفكار تعلمنا مبادئها على يدكم أيا حكام أمتنا. تعذبنا طفولتنا، وأفكار تعلمنا مبادئها على يدكم أيا حكام أمتنا. ألستم من نشأنا في مدارسكم، تعلمنا مناهجكم، ألستم من تعلمنا على يدكم بأن الثعلب المكار منتظر سيأكل نعجة الحمقى إذا للنوم ما خلدوا؟ ألستم من تعلمنا على يدكم بأن العود محمي بحزمته ضعيف حين ينفرد؟ لماذا الفرقة الحمقاء تحكمنا؟ ألستم من تعلمنا على يدكم أن اعتصموا بحبل الله واتحدوا؟ لماذا تحجبون الشمس بالأعلام؟ تقاسمتم عروبتنا ودخلا بينكم صرنا كما الأنعام. سيبقى الطفل في صدري يعاديكم تشتتنا على يدكم فتبت كل أيديكم. أنا العربي لا أخجل ولدت بتونس الخضراء من أصل عماني، وعمري زاد عن 1000 وأمي لم تزل تحبل. أنا العربي، في بغداد لي نخل وفي السودان شرياني، أنا مصري موريتانيا وجيبوتي وعماني، مسيحي وسمني وشيعي وكردي ودرزي وعلوي وهئي ومئي. أنا لا أحفظ الأسماء، أنا لا أحفظ الأسماء والحكام إذ ترحل. تشتتنا على يدكم وكل الناس تتكتل، ملأتم فكرنا كذبا وتزويرا وتأليفا، أتجمعنا يد الله وتبعدنا يد الفيفا. هجرنا ديننا عمدا فعدنا الأوس والخزرج، نولي جهلنا فينا وننتظر الغبا مخرج. سيبقى الطفل في صدري يعاديكم يقاضيكم ويعلن شعبنا العربي متحدا، فلا السودان منقسم ولا الجولان محتل ولا لبنان منكسر يداوي الجرح منفردا. سيجمع لؤلؤات خليجنا العربي في السودان يزرعها، فينبت حبها في المغرب العربي قمحا، يعصرون الناس زيتا في فلسطين الأبية، يشربون الأهل في الصومال أبدا. سيخرج من عباءتكم رعاها الله للجمهور متقدا، هو الجمهور لا أنتم، هو الحكام لا أنتم. أتسمعني جحافلكم؟ أتسمعني دواوين المعاقل في حكومتكم؟ هو الحكام لا أنتم، ولا أخشى لكم أحدا، هو الإسلام لا أنتم. فكفوا عن تجارتكم وإلا صار مرتدا، وخافوا إن هذا الشعب حمال، وإن النوق إن صرمت فلم تجدوا لها لبنا ولم تجدوا لها ولدا. أنا باق وشرعي في الهوى باقي، سقينا الذل أوعية، سقينا الجهل أدعية، مللنا السقي والساقي. أحذركم سنبقى رغم فتنتكم، فهذا الشعب موصول، حبائلكم وإن ضعفت فحبل الله مفتول. سأكبر تاركا للطفل فرشاتي وألواني، ويبقى يرسم العربية ممشوقا بهامته، ويبقى صوت ألحاني بلاد العرب أوطاني، وكل العرب أخواني.
جميل جميل. شفت بقى قد ايه انا كنت بتمنى ابقى شاعر
حبيبي يا دكتور صفوة. العفو، ربنا ينفعنا بعلمك.
ما كنتش هقول
ينفعنا بعلمك يا دكتور. العفو.
ربنا يبارك لك. قد ايه فعلا الشاعر بيقول اللي جوانا، واجمل حاجه في الشاعر انه يقول اللي الناس عاوزه تقوله ومش قادرين يقولوا.
بس هي المسؤوليه بتوجع عليك من هنا زي بالظبط ما دكتور صفوت دلوقتي في التلفزيون. شاشة التلفزيون دي أمانة كبيرة، دي أمانة. حضرتك بتقول إيه للناس؟ فأنت برضو لما تبقى شاعر كان زمان بيقولوا إيه في علم المسرح، يعني لما تبقى أنت راكب الستيج فأنت بتخلي ده في علم المسرح، أنا مش بتكلم عن شيء. لما تبقى راكب الستيج بتبقى جزمتك عذرا في التعبير في مستوى راس المشاهد، فالمشاهد ما خلاش جزمتك في مستوى راسه على الفاضي.
صحيح.
انت مطالب منك انك تقول اللي ما يقدرش هو كمشاهد كمتلقي انه يقوله. فالمسؤوليه دي،
ان الكلمه نور، بعض الكلمات قبور.
طبعا.
بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. عيسى ما كان سوى كلمة، أمر الله كلمة، شرف الرجل هو الكلمة. وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني في حديثه الشريف إن ابن آدم ينطق بالكلمة أو يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، لا يدري أنها تهوي به في النار إلى 70 خريف. وزي ما في كلمة بتهوي في النار إلى 70 خريف، في كلمة بتأخذ بيد صاحبها إلى الجنة.
اللهم آمين.
نسأل الله عز وجل أن تكون كلمة.
اللهم آمين.
يعني
اللهم.
طريقا إلى الجنة.
اللهم آمين.
أستاذ هشام، أجمل أو أحب قصيدة إليك قلتها بعد الثورة.
لا بعد الثورة بص يا دكتور صفوت، أنا حد مش بيكتب كتير كويس. ومش بيكتب غير من وجع. وبكتب على مهلي، وبحترم جدا جدا ان الناس بتحب شعرك. فمادام الناس بتحب شعرك يبقى عايزين منك اللي جاي، يبقى لازم يكون افضل من اللي سمعناه لك. انا عندي في البيت كميه ورق، ان شاء الله لما اموت كده ابقوا ايه اجمعوه واعملوا منه دواوين الدنيا. لكن ربنا يخليك، لكن مش كله عاجبني. يعني انا لا اجرؤ اني انا اطلع على الناس غير بقصيده تكون عجباني.
أكيد.
عجباني. أكيد. وانا ما بيعجبنيش، يعني انا بكتب وما بيعجبنيش، فعشان كده انا بكتب على مهلي جدا جدا. بعد الثوره كان هشام الجخ شاعر سائر، ثلاث خرفان وجحا واخر محرفه في الثوره.
خليني اقول لحضرتك حاجه. الكلام اللي انت قلته ده كلام مهم جدا. تعرف حضرتك كان في الجاهليه وفي عصر الاسلام الاول، في عصر العروبه الاول، كان كل شاعر له راوي. اللي بيروي شعره. الشاعر بيكتب الشعر وما بيروهوش لانه ما بيعجبوش. فكان الراوي ده وهو غالبا احد اصدقاء المقربين الى الشاعر. الشاعر بيكتب ويرمي الورق بتاعه مش عاجبه، الراوي ده ياخد الورق ويبدا هو يلقيه. حتى ان زهير بن ابي سلمى يعني مره بيسمع يعني وهو بعيد قصيده، فقال كاني بالحباب بن فلان اللي هو راوي زهير، ما له يروي لشاعر غيري. فلما انتهى فجاب يا حباب أتروي لغيري؟ قال لا والله يا زهير، إنما هي قصائدك كتبتها وألقيتها. فأنت دلوقتي بتفكرني بهذا الأمر، كتبت كتير ومش عجبك.
طب والله أنا بجمد أحيانا، أنا وأحمد بنجلب أحيانا في الورق الجديم، فأحمد أحمد غريب مدير أعمال بيهدي. طب بص، طب احنا هناخد دي ونعملها. لا دي مش هناخد. طب دي لا مش عارف.
طب نصيحة سيب أحمد دي،
ما هو لا ما هو الورق مع أحمد كله. الورق كله مع أحمد. لكن اللي عايز أقوله إن بعد الثورة قلنا إن هشام كان بيكتب قبل الثورة، وفي نظام حسن مبارك، وفي نظام حسن مبارك كان ثلاث خرفان، وكان آخر محرفة في التوراة، وكان أسوأ مكان من الشعر، وكان جحا، وكان قطر الغلبانين، وكان البغبغان، وكانت حاجات مناهضة للنظام الدولة كتير. طيب بعد ما النظام انهار بدأت بقى تظهر كل الدنيا بتكتب،
وكله بقى أبطال، وكله بقى فرسان، وكله ما بيهموش.
يعني أنا خدت جنب، خلاص يلا بينا، يلا تفضلوا عيشوا، مع كل أدبي واحترامي كل الناس طبعا، لكن يعني خلاص، يعني حتى بيجي الكلام ماسخ، يعني ما خلاص قولوا، يعني احنا قلنا ايام ما كنا
ايام ما كنتوش بتقولوا
بنتعجن. طيب لغاية ما حصل ايه بقى يا دكتور صفوت؟ لغاية ما بدأت شعبية الثورة، الكلام اللي بكلمه لحضرتك ده كان قول مثلا في شهر 7 2011، لان كانت الحفلة في شهر 9 2011، يبقى الكلام ده كان في شهر 7 2011. في شهر 7 2011 كنا وصلنا، يمكن حضرتك فاكر، كنا وصلنا اعلاميا، كان الاعلام ابتدى بشكل ما، معرفش عملها ازاي،
بدأ يرجع،
بدأ يهاجم الثورة، وبدأ يحسس الناس،
وعجلة الانتاج،
ايوة، والعجلة والبسكليتة والبتاع والامن، وان مفيش امن، وان الناس يعيني ده الثورة دي عملت فيها اللي ما يتعملش. وانا اعترف إننا كثوار بالغنا وأسرفنا في المليونيات وفي خلينا نعترف برضو إن إحنا ما لعبناش صح، ما كناش بشطارة كاريه الثورة.
صحيح،
كاريه الثورة كانوا أشطر مننا. المهم فابتدت شعبية الثورة
تقل،
وابتدت الناس تقول علينا أنتوا مش فاهمين
شوية عيال.
دولة طبعا، دولة قيادتها ما تبقاش بالمطالب الفئوية والمطالب المش عارف ايه. طب يا جماعة هو برضو يعني الراجل اللي شغال في شركة ولا شغال في بنك ومقهور وحب الثورة، ما هو ما حبش الثورة علشان يشيل حسن مبارك فيجيب حسن مبارك أس اتنين، ما هو برضو عايز يحس ان في تغيير حقيقي حصل، في شيء جذري حصل. فلما يعمل مظاهرة فئوية أو يعمل إضراب أو يعمل مش عارف إيه، ما هو حجه، ما هو يا فرحيتي شيلنا حسن مبارك، إيه ماشي، وبعدين إيه اللي اتغير؟ إيه الحاجات الحقيقية اللي اتغيرت؟ فين التشريعات الحقيقية؟ الناس هي الناس، والدنيا هي ورؤساء مجالس المدينة هم، وعشان تروح تركب عداد النور هتدفع في تعف الدرج هو، وعشان هي الدنيا. فالناس غضبت، الناس بتغضب، هم مش غضبانين من الثورة، هم غضبانين من عدم ايتان الثورة
بالأكل.
طب احنا خدنا ايه؟ فنجحوا، وده اللي هم بيعملوه على فكرة اليومين دول يا دكتور صفوت، صدق او ما تصدقش، احد اصدقائي، انا مش بقول لحضرتك خمسة اللي وقفنا ويسقط حسن مبارك، صدق حضرتك او
صدق ان شاء الله،
اقسم بالله انا بتكلم على ملأ، واحد منهم حينتخب احمد شفيق، واحد من الخمسة اللي حطينا ارواحنا على كفوفنا وطلعنا. عارف ليه؟ علشان الاعلام نجح، وقيادة مصر نجحت في تعطيل اثار الثورة، تعطيل آثار الثورة، إن الناس ما حسيتش بالثورة، في ثورة جامد،
بس احنا خدنا ايه؟
قامت ونامت
تاني. قامت اهلا وسهلا عملنا صوت ماشي وبعدين كل اللي عملناه بس ان فجأة الاعلاميين اللي كانوا مسكين حملة حسن مبارك بيجوا بيتصوروا في الميدان باعلام مصر وبيرسموا على وشهم احمر وابيض واسود. يعني ايه ده؟ ده احنا شعب فلة. ده احنا شعب فلة والله. المهم فعملت لما حسيت بالفعل ان في خطورة على شعبية الثورة عملت قصيدة. ولو لم اشعر بالخطورة على شعبية الثورة ما كنت فكرت لا امدح ثورة ولا امدح مش عارف ايه. كان الله يمسيه بالخير كان اسمها ايه كان مدام هدى اللي ماسكه حملة حمدين صباح. انا مع حفظ الالقاب طبعا. انا رحت لحمدين صباح جنا ولوكسور واسوان وسكت 2400 كيلو سايق يعني من القاهره لجنا ومن جنا لاسوان ومن اسوان لوكسور ومن لوكسور القاهره واحنا راجعين من لوكسور للقاهره تهنا ودخلنا من ناحيه راس غارب وبتاع احنا مش حافظين السكك 2400 كيلو انا سايق علشان هذا الرجل. واقسم بالله انا اول مره اسلم عليك يا حمدين يا صباحي انا بتكلم اهو في التلفزيون اول مره اسلم عليه شيك هاند كده كان على المنصه في جنا يعني مش عشان انا عارفه شخصيا او علشان مصلحه شخص ولا كنت اعرفه. واول مكالمه تمت بيني وبينه في التليفون كانت بعد ما اعلنت دعمي ليه يعني اعلنت دعمي ليه فالراجل متصل بيا يقول لي يا هشام
شكرا
لكن ولا كان بيني وبينه اي حاجه. لكن مدام هدى بتقول لي طب يا استاذ هشام مش هتعمل لنا قصيده للاستاذ حمدين؟ فقلت لها طب برضو يرضيكي يعني انت المفروض ان انت عارفه هشام برضو يرضيكي
ما ينفعش
هشام الجخ هيكتب شعر الريس ولا الحاكم برضو انت يرضيكي فا اوكي يعني انا حد مش بيكتب للهيصه لكن لما حسيت بالخطوره على شعبيه الثوره عملت حفله في شهر 9 كانت في ملعب الهوكي في الاستاد. اللهم لك الحمد ولك الشكر على الحضور اللي كان حاضر لانها كانت يوم سبت وكانت 9-9 في مليونيه مش فاكر بقى كانت مليونياتنا اياميها كتير مليونياتنا كانت كتير وده غلط جدا وكنت بقول ده يا جدعان غلط حوشوا الحاجات دي عشان لما ننزل مليونيه تبقى شيء مرعب.
كنت دايما بقول يا استاذ هشام وكتير من الشباب كانوا بيزعلوا مني ان انا في مليونيات ما بشاركش فيها كنت بقول لهم يا جماعه احنا اتعلمنا في الجيش وانا صغير كده وانا شباب في الجيش كان يقولوا لنا ما تهنش سلاحك
ايوه
السلاح بتاعك ما تهنوش
ايوه
ما تستخدموش على الفاضي والمليان
ايوه
ما تستخدموش الا وقت اما فعلا تحتاجه
الله ينور
فكنت بقول لهم المليونيه دي سلاحنا ما يجبش ان احنا نهنها مش كل ما واحد عاوز يكح يعمل مليونيه
كح
لا احنا ما ننزلش الا مليونيه بجد
ده اللي انا كنت بحاول اقوله
قلت ايه بقى في الحق
اهملنا يعني احنا اهملنا احنا اخطأنا بس ان شاء الله ان شاء الله ملحوجة في صندوق الانتخابات ان شاء الله ملحوجة يا اخواننا الثوار علشان في ناس بتتكلم في مقاطعة المقاطعة هتجيب لنا ابو حميد مفيش داعي المهم فقلت مكملين عملت حفلة في 10-9 قلت فيها مكملين للي مش فاهمين نزولنا اللي مش فاهمين نزولنا اللي ما عاشوش جهرنا ولا ظلمنا وحسوش نزولنا اللي ما داجوش مر جوعنا اللي ما ناموش في الشوارع كالذبايح كملوا في الليل عشاهم من الصفايح للي مش فاهمين مهانة الرجال جهر الرجال اللي بيقولوا علينا اننا حبة عيال احنا مش حبة عيال احنا شفنا النيل بينشف في البيوت وما يجري يتفرش حمام سباحة في قصر باشا مستكترين في الغضب ما أنا كنت غرقان في البشاشة، أنا كنت راضي ببق مية وأقول دهانت، كنت ببكي في القصايد، كنت بشتم في القصايد تتقطع إيدا ما قلت حبيبتي ماتت. اللي مش فاهمين نزولنا في الشوارع احنا بندور على الحلم اللي ضايع، احنا جلينا النفس في عروق عيالنا يكبروا فاهمين حاجات ما فهمناهاش. اقبل اني اعيش عشان حلم وقضية، بس ما اقبلش ان عمري يضيع بلاش. ما احنا سبنا لكم البلد ما نصفتهاش، ما تلوموش على اللي اتعجن في المعجنة واللي اتظلم، وإذا كنتوا فاكريننا غنم على رزقكم أنا جدي فاد. إذا كنتوا فاكريننا غنم على رزقكم أنا جدي فاد. فاكرين زمان حذرتكم مستني إيه من طفل ربوه بالزعاج غير المشاكل والخناق؟ إذا كنتوا فاكريننا غنم على رزقكم أنا جدي فاد. أرزاق اللي مش فاهمين نزولنا في الشوارع، الحكومة نزلتنا في الشوارع بيتتنا في الشوارع، الحكومة سكرت على نفسها كل البيبان خوفتنا من البيبان، فترمينا كلنا في حضن الشوارع أكتر مكان لقيناه أمان. اللي خايفين على البلد لحسن تموت، ما تخافوش الموت سكوت، واحنا مش في الخطة أصلا ان بكرة يكون سكوت، احنا شايلين حملنا ومكملين، بكرة بيشاور علينا واحنا مش مستعجلين، ما احنا لينا كام سنة متجندلين، صبحين فطين نايمين فطين، احنا بنأسس بلد تسمع شكاوى المظلومين، نشتغل نلقى عرقنك صدع عينينا مش في جيب النصابين، نشتكي نلقى اللي يسمع شكوى الناس الغلابة الطيبين، احنا بنأسس بلد لهي خايفة من صوت الاذان ولا خايفة من ان الكنائس تتبني، احنا بنأسس وطن عفيان غني مش وطن يخدم 15 نفر ويبات جعان، احنا مش عايزين وطن مزلول مهان، المصري مش لايقة عليه كلمة مهان ويقول لك احنا عملنا فوضى، احنا عملنا فوضى. طب احنا برضو عملنا فوضى، ده احنا كنا بنتجلد ونعيش ونرضى، واحنا كنا بنتسرق ونعيش ونرضى، كانت الاسعار بتغلى وكنت برضى، والشرطة بتفتشني عادي في أي وقت في أي حتة بدون مناسبة وكنت برضى، والانتخاب من سن كام لسن كام معرفش ليه وكنت برضى، جاي النهاردة تقول لي احنا عملنا فوضى؟ طب فوضى فوضى، ماسورة الغاز ماسورة الغاز بتكفلها على ولادك وتل أبيب بتفتحها، ماسورة الغاز بتكفلها لصعيد بلدك وللأعداء بتفتحها، وناس شجيانة طول اليوم عشان لقمة وغالي ياخدها عالجاهز إلهي يا ربي يطفح، وناس تسكن قصور بتدور وناس الجوع بيذبحها، وناس بتموت في الميادين في الثورة، وناس خايفة على مشاعره لنجرحها. احنا هنكمل احنا هنكمل وهنزج انت بتضحك ليه؟ احنا هنكمل وهنزج البيبان، يا رب انت المستعان. واللي بيقولوا علينا مغيبين ومسطحين ومجوفين ومأجورين وبوابين ومعفنين ومنتنين وقولوا براحتكم، احنا برضو مؤدبين ومسالمين، بس احنا برضو
مكملين ان شاء الله ان شاء الله. انت متفائل
جدا؟
انا متفائل جدا
جدا جدا
وان شاء الله.
بس انا زعلان، بس انا زعلان من التيار الليبرالي اللي انا انتمي لي، انا زعلان منه لانه شتت مجهوداته وراحت ناحيه اكتر من مرشح فتحطينا معلش انا مش اخوان
براحتك.
انا مش اخوان.
انا مستضيف الاستاذ هشام
حبيبي
وانا عارف مين الاستاذ هشام
حبيبي يا دكتور صفوت.
ربنا
وانا برضو جاي لدكتور صفوت حجازي وانا اعلم جيدا حبيبي. ربنا يخليك. انا ما كنتش احب اني 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 اتحط ما بين الاخوان وما بين الفلول. انا كنت اتمنى ان حد من التيار الليبرالي يعيد مع الاخوان. انا كنت اتمنى ده. لكن انا اتصدمت في تشتيت المجهودات بتاعتنا كثوار. ولا انفي عن الاخوان المسلمين صفة الثورية، لكن انا بتكلم على اصل احنا هنقوله دولة بمرجعية دينية وحشة. الله، طب ما هي دولة بمرجعية عسكرية زي الزفت. يعني ما هو انتوا حاطيننا في ان هنا، لكن لا، لما اتحط ما بين هنا وهنا انا هروح للمرشح اللي شايفها، يعني عارف ان في حاجة اسمها ثورة، مش طالع في الاعلام يقول
الصور هم اللي قتلوا بعض. خليني اقول لك حاجه يا استاذ هشام، كان التاريخ لسه يطلع حاجات كتير قوي.
طبعا طبعا
التاريخ هيطلع حاجات كتير
طبعا.
انا بعد نتيجه الاعاده، او مش عاوز اقول لك يوم كان على الشاشه دهيت الانتخابات، كانت اربع وخميس. انا يوم الاربع كنت متفائل جدا وسعيد جدا، وكانت بالنسبة لي النتيجة محسومة. يوم الخميس أنا كنت مكتئب جدا وحزين جدا، لأن أنا على علاقة بكذا غرفة عمليات في كذا حملة من الحملات، وإحنا عندنا في مجلس أمناء الثورة كان عندنا غرفة عمليات خاصة، وعرفت أسرار كتيرة كانت بتحصل.
لا يبقى تقولها لنا مجانك صف. يلا اخد انا المذيع يا جماعه. انا المذيع معانا
ما تنفعش.
بنستضيف دكتور صفوت حجازي، رجل غني عن التعريف وله تاريخ ثوري. يا عم لا ولا عادي يا استاذ احمد، خليك معايا. ايوه شغل اثنين لو سمحت. طبعا دكتور صفوت حجازي رجل له تاريخه وله علمه، ربنا ينفعنا بعلمه رب. والنهارده دكتور صفوت بيقول ان هو عنده معلومات مهمه عن خبايا الغرف الخاصه بائتلافات الثوره وبنتائج انتخابات ائتلاف الثوره. اهلا بحضرتك يا دكتور صفوت، نورنا.
خلاص سرقت الحلقه مني. لا صحيح، فعلا في اسرار كتيره قوي هتتعرف وهتطلع. احنا وقتها عرفنا، او يوم الخميس ده، يعني انا شيخ وعمري ما قلت او وجهت الناس في القناة لتصويت طائفي. عرفنا يومها ان في تصويت طائفي يوم الخميس. عرفنا قد ايه فلوس اتدفعت.
انا عايز اقول لحضرتك حاجة، معلش ده احقاقا للحق، يعني اصحابي المسيحيين اللي زيي عندهم عمى الوان في حكاية مسلم ومسيحي دي، احنا كده احنا عندنا عمى الوان. ما يعني ما تقوليش فرق ما بين سراج محمود وصفي وبين هاني فايز نجيب، انا ما تقوليش كده. انا عندي عمى الوان. اصحابي دول دعموا حمدين، واصحابي دول هيدعموا محمد مرسي.
خلينا اقول لك حاجه، انا ما اقصدش،
لا المعلومه دي مهمه على فكره
جدا. انا عارف ان في كتير من المسيحيين هيصوتوا لمحمد مرسي،
ده جدا انا اعرفهم.
اما اقول تصويت طائفي، ما اقصدش المسلمين والمسيحيين، ده انا اقصد جوه المسلمين. جوه المسلمين بصينا لقينا في صوفيه، في سلفيين، في اخوان، في مش عارف ايه. عرفت الكلام ده من الخميس، بقيت حزين جدا. عرفت كمية الفلوس اللي اتدفعت في آخر 48 ساعة. عرفت
الكلام ده مش على مسؤولية القناة، ده على مسؤولية على الشنان المذيع يا دكتور.
لا معروفة.
الكلام ده على مسؤولية دكتور.
كل حاجة بتتقال في قناة الناس على مسؤولية صفوت حجازي. فحسيت ان في مشكلة. احنا قبل قبل الانتخابات، مش عاوز اقول لحضرتك محاولات ومن اشخاص لولا ان غير مسموح لي ان انا اتكلم فيها الان، ان احنا نتوحد على مرشح. ما كانش مهم هو مين، مش عاوز اقول لك كان كل المرشحين اللي من خارج الفلول مطروحين، كان مطروح ان احنا نتوحد على عبد المنعم ابو فتوح، كان مطروح ان احنا نتوحد على محمد مرسي، كان مطروح ان احنا نتوحد على حمدين صباحي، كان مطروح ان احنا نتوحد على خالد علي. ما كانش عندنا تصنيف ايديولوجي، لكن للاسف الشديد ما قدرناش نتوحد، للاسف الشديد.
قول لي يا دكتور صفوت، هي الناس ليه خايفه من التيار الاسلامي؟ بتقديرك بمنتهى،
خليني اقول لك ان يوم النتيجة ما ظهرت، الانتخابات كانت اربع وخميس جمعة وسبت، والحد كانت الحلقة بتاعتي ديت، انا قلت ان النتائج بتقول ان ممكن الاعادة تبقى بين محمد مرسي واحمد شفيق.
طيب
على جثتي احمد شفيق،
انا شخصيا يعني
اي حد
استنى اقولها، ولا هو مين فينا المذيع في الوقت الحالي؟
حضرتك.
لا ما لا
طب
لا
انا المذيع.
حضرتك المذيع. على فكره على جثتي احمد شفيق، ده لان حضرتك المذيع وجثتي، انا عارف ده انا مش هتحبس، ده انا هتصلب، انا عارف، بس على جثتي احمد شفيق.
انا قلت انا ما يهمنيش مين هيعيد قدامه، اي حد اتفقت معاه او اختلفت معاه، المهم انه ما يكونش من الفلول، ما يكونش من الفلول. للاسف الشديد.
اقول لحضرتك ليه، اقول لحضرتك ليه، النظام السابق له عقيده، له فكر، وله رجال ما زالوا موجودين.
احنا بنسميها الدوله العميقه.
ايوه،
اللي تحت الارض اللي احنا مش شايفينهم.
عجبني بلال فضل في تعبير عبقري جدا، قال لك احنا ما شلناش النظام، احنا فتحنا البلاع. فالموضوع من تحت فظيع. فلو جبنا غطى بلاعه اخرى، عذرا انا لا اقصد اهانه،
ما اقصدش
لا انا ما هنش يعني انا لا اقصد إهانة، لكن هذا التعبير المجازي لهيكل نظام فاسد، وهو فاسد وكل الناس عارفه انه فاسد، وان انت شلت راسه وجبت راس مشابهه لي واحتفظت بالمجالس المحليه وبالفساد وبجهاز مدينه مش عارف ايه وجهاز مدينة مش عارف،
وهو ده اللي بيشتغل دلوقتي،
وتروح تجيب فاتورة الكهرباء تعمل مش عارف ايه، وتروح تعمل عداد المية تدفع مش عارف ايه، تدفع تدفع للدولة، ما ندفع، لكن انت بتدفع حاجات اخر علشان تعمل مش عارف ايه، ورخص القيادة يعني معلش يا جماعة، خلينا نعترف ان الهيكل التنظيمي للدولة هيكل فاسد ولن يصلح بإزالة رأسه. بالإضافة ومعلش، وده موضوع مهم جدا، ان احنا خطفنا حسني مبارك، كانش عامل حسابه، خطف
ما خدوش بالهم.
اللي هيجي
واخد باله.
اللي هيجي خلاص اخد الدرس اول امبارح، مش من فترة طويلة. فاجيبه، طب اجيبه اعمل فيه ايه؟ يعني هو شخص جاي مش ناوي يغير، واحتاط لنفسه وخد باله من ان الرؤساء بيتشالوا. خلي بالك بيتشالوا ازاي، بيتشالوا طب احنا فاضيين بقى المرة دي، نزلنا له في مظاهرات، احنا فاضيين نخطط له في حاجة تانية. لا، لازم، انا في تقديري مع كل ادبي واحترامي لتاريخ الفريق احمد شفيق، انا لا اسخر منه، انا لا اعاديه، انا مش هشتمه، انا مش يعني ما فيش بيني، انا ما اعرفوش على فكره، ما اعرفش دكتور مرسي، انا بتكلم على فكره هدم هذا الترتيب. اولا الترتيب العسكري للحكم ده لازم يتشال، دكتور محمد مرسي مدني، فنبقى يبقى اول رئيس مدني.
صحيح.
نبقى حطينا فكره انه مدني. بس اسالك برضو، هشام الجخ عندما عارض حسني مبارك وعندما عارض نظام حسني مبارك اطلق عليه شخص معارض، مارت وعانى معانا وكنت فخور بهذه المعارضة. هل لو عرضت محمد مرسي، ركز معايا، هل لو عرضت محمد مرسي سيكون هشام الجخ مش معارض دجا، هيكون كافر؟
خليني اقول لك حاجة،
ده مهم،
خليني اقول لك حاجة. قبل هشام الجخ ما هيعارض محمد مرسي، صفوة حجازي هيعارض محمد مرسي. صفوة حجازي هيبقى كافر؟
صفوة حجازي مش هيبقى كافر لانه راجل عالم،
لا
له علومه،
بس هيعارض.
لكن هشام الجخ راجل شاعر،
هيعارض.
فماجن وزنديق وفاسق واتني به على التقب.
لا بص بص يا استاذ هشام، اقول لحضرتك حاجه،
ده مخوف على فكره، ده مخوف الشارع. انا بسير الكلام ده لكي اطمئن الشارع.
خليني اقول لحضرتك حاجه، للاسف الشديد احنا بعضنا تحول إلى إله لا يحاسب على النيات إلا الله عز وجل.
طبعا
وربنا عز وجل بيحاسبنا على النيات في الماضي والحاضر، ما بيحاسبناش على النيات في المستقبل. ما بيقولكش ده انت ناوي تعمل كذا فعليك سيئة.
نعم.
نعم. احنا للاسف
اذا هم اذا هم بها فلا تكتبه.
شوف بقى ربنا عز وجل بيحاسبنا على نيات في الماضي وبيحاسبنا على النيات في المستقبل، ونيتك اذا غيرتها في المستقبل ما بتتحسبش عليك، في الحاضر ما بتتحسبش عليك. لا ده احنا بنعمل حاجه اكتر، ده احنا ممكن بعضنا بيحط نفسه ويخلي نفسه عنده مقدره اكبر من الله، انه عاوز يحاسبني على نياتي في المستقبل.
هربت مني يا دكتور صالح،
ده انت ناوي تعمل كذا. لا
هربت مني، انا بسال لو
انا جاي لك
لو كتب هشام الجخ ما يعارض. اصل خلي بالك كمان الصاق الانسان بالدين ده موضوع برضه مخيف، يعني انا عايز انتقد حمدين صباحي، فلما انتقد حمدين صباحي انا بنتقد الفكر الناصري. لا يا جماعه انا ما كنت،
لا بص يا،
فهل لو انتقدت محمد مرسي هبقى بنتقد الفكر الاسلامي؟
لا مستحيل.
دخلنا في ال،
بص يا استاذ هشام، بص مستحيل. هو عندنا في حاجتين، في فرق بين الفكر الاسلامي والشريعه الاسلاميه.
تمام.
الفكر الاسلامي ليس مقدسا، وانتقده زي ما انت عاوز. ما في ناس كتير بينتقدوا فكر ابن تيمية، هم كفار؟ مستحيل. أنا بنتقد أفكار كتير من العلماء، أبقى كافر؟ مستحيل. لما هشام الجخ يكتب قصيدة ينتقد فيها فكر محمد مرسي ولا فكر صفوت حجازي، اللي يقول عليه كافر لمجرد انتقاده لفكر محمد مرسي ده يبقى هو اللي كافر.
إذن النقد جزء من الشريعة،
تماماً
جزء من الدين. أنا والله عارف، أنا بس أنا بتكلم الكلام
إحنا عاوزين
لكي أطمئن الناس،
نبتعد بالنقد،
خايفة من ده.
عاوزين نبتعد عن النقد بالنقد عن أربع حاجات. القرآن، حدش يجي يقول لي أنتقد القرآن،
لا تبديل لكلمات الله.
السنة، حدش يجي يقول لي أنتقد السنة. النبي صلى الله عليه وسلم، محدش يجي يقول له انتقد النبي صلى الله عليه وسلم. احكام الشريعه القطعيه اللي ما فيهاش خلاف، الزنا حرام، محدش يجي يقول الزنا حلال. دي الحاجات اللي بيقف عندها حريه النقد. غير كده انقد اي فكر لاي شخص ما دام خرج من النطاق ده. والصحابه رضوان الله عليهم حتى لو هم عندهم اخطاء، احنا مالنا، ما نتكلمش عن الصحابه، خليهم. لكن احنا كشخص، كفكر، فكر الاخوان انتقده، فكر حزب النور والحريه والعداله، وفكر الدعوه السلفيه، فكر الاخوان المسلمين، فكر التبليغ والدعوه، سلوكياتهم، تصرفاتهم، اشخاصهم، شيوخهم، لا مش مقدسين اطلاقا، بل بالعكس. ده أنا متخيل أن النقد للإسلاميين بيظهر لهم المعايب التي يجب أن يدركوها، والتي يجب أن ينظروا إليها. أنا متخيل أن يوم ما يبقى فيه دولة تحكمها الشريعة الإسلامية ويحكمها رئيس جمهورية مسلم ويجي يقول
لا هو أحمد شفيع مسلم،
لا رئيس، أنا قلت شريعة ويحكمها إسلامي
إسلامي يعني.
إسلامي ويجي يحاسب شاعر لم يسيء الأدب، هذا الشاعر لم يسيء الأدب ولم يتعرض لمقدسات اللي أنا قلتها ديت، هذا الرئيس يجب أن يسقط حتى لو كان إسلامي ويطبق الشرع الإسلامي.
طب هو أنا لا أخشى على نفسي كشاعر، يعني أنا بس كنت بحاول أثير قضايا عند الناس، لأن يعني أنا أقرب إلى من جلسات الليبراليين ومن يعني الناس بتبقى برضو إيه عايزين يا جماعة ابعدونا عن الدين، إحنا بنصلي وبنصوم وإحنا حلوين، بس ما تدخليش الدين في السياسة عشان ما تقوليش حلال وحرام. أصل كمان في حاجة مهمة جدا يا دكتور صفوت، إن الدين في حد ذاته به من المرونة، ما المرونة الرحيمة بالمسلم بالمواطن. هذه المرونة أنا أثق إن التيار إن الإخوان المسلمين هم تيار إسلامي معتدل جدا،
الله يفتح عليك،
لكن هذا الاعتداء،
لا في بعض الإسلاميين بيتهموا الإخوان بأنه
بالانفلات
بالانحلال
بالانفلات. أنا هشام الجخ أثق إن الإخوان المسلمين تيار إسلامي معتدل جدا جدا. أنا عيالي بيحفظوا في دور قرآن تابع للإخوان المسلمين ولي بهم علاقات كثيرة، لكن إذا وصل الإخوان المسلمون إلى الحكم ألن يشجع هذا التيار المتشدد، التيار اللي تحت ده اللي هو اللي كان نظام حسني مبارك
كتمه.
إذا ظهر الإخوان، إذا وصل الإخوان المسلمون إلى 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 الحكم، ألن يشجع هذا التيار الدفين إلى الظهور، التيار المتشدد إلى الظهور والتصرف في حمى وفي دفء التيار الإسلامي المعتدل، وقد يسيء إلى صورة التيار الإسلامي المعتدل؟
مستحيل. عندنا دايما حاجة اسمها البيئة الوالدة والإنسان ابن بيئته.
طبعا
هو النوعيات بتظهر لي، النوعيات اللي حضرتك بتتكلم عليها بتظهر لي، أو النوعيات السيئة
اللي هي المتشددة
المتطرفة
اللي واخد الموضوع من طرف واحد.
بالظبط
معنى كلمة متطرف على فكرة إنه واخد المسألة من طرف واحد بدون النظر، عشان كلمة بس المتطرف أصبح معناها إرهابي، لا المتطرف ده إنسان واخد المسألة من طرف واحد.
بيظهر منين؟ في بيئة فيها ظلم، فيها قهر، فيها معاداة لله، معاداة لدين الله، فيها اعتقال، فيها هضم حقوق. إذا البيئة، لا دي بيئة حرية.
ثواني بس، عشان كلمة معاداة لله أهي المصطلحات الغليظة دي؟
لا لا
هي
لا.
هي
لا معاداة لله يعني معاداة
إذا
لله.
عاديت الإخوان المسلمين لست معاديا
لا لا لا, لا مستحيل.
مش المعنى ده،
لا يطلع واحد يقول ما فيش ربنا. دي المقصود بمعاداة الله. واحد يطلع يقول القرآن ده ما ينفعش، هيتحاسب مش هيعتقل. لكن
طب امال هتعملوا معاه ايه؟
مع مين؟
مع اللي بيقول ان ما فيش، استغفر الله العظيم، يعني واحد ملحد طالع عمل كتاب.
في عندنا مرجعية
تمام
كلنا هنرضاها
تمام،
وهي الأزهر.
تمام.
الأزهر يقول لنا نعمل ايه في الرجل ده، مش مجلس الشعب.
اذا الفتوى من
المرجعية الإسلامية هي الأزهر الشريف.
طيب ثواني يا دكتور صفوت، قناة الناس اللي احنا فيها دي تابعتها انا لفتره، كنت بشوف ان في شيخ، انا مش حافظ اسامي انا اسف، بس مش شيخ معروف او يمكن مش
معروف ليك
اللي هي انا، بيستقبل مكالمات ويفتي في جلسته، على حين ان الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه عمره ما افتى. عندما استفتي كان يقول الفتوى لها لجنه، لما تفتي
عندنا هنا في القناة
مثلا،
في القناه
مثلا، ما هو انا برضه
يعني
خد ودي مع
لا يفتي في عندنا هنا برامج فتوى في القناه، لا يفتي في برامج الفتوى الا من هو من اهل الفتوى ودكتور وعنده المقومات والأسانيد والشهادات والمؤهلات التي تؤهله للفتوى فقط. صفوت حجازي أنا لا أفتي.
يا دكتور صفوت حضرتك معروف، ومعروف بجدالك، ومعروف بالوسطية بتاعتك. أنا بكلمك في خشية التيارات المتطرفة.
خليني أقول لحضرتك حاجة، الطيارات دي موجودة ولا مش موجودة؟
موجودة بس مكبوتة متغطي عليها.
أنا مقتنع بحاجة، حاجة مهمة جدا. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، سيدنا عمر بن الخطاب لما حب ناس تعارض سيدنا عمر، سيدنا عمر عمل إيه؟ قال لهم سيبوهم يقولوا اللي هم عاوزينه والناس تميز. انا هسيب كل الناس تقول لي عاوزها والناس تميز،
هتكفل القنوات ذات المرجعيه المسيحيه؟
لا طبعا مستحيل،
مش هيطلع لك يقول لك حرام ده انت النايل سات يعني بتاعك يعني،
مستحيل. بص
انت بتروج للمسيحيه، ربنا ثلاثه يا
خليني اقول لك حاجه يا استاذ هشام، وانا الشيخ صفوت بقولها، انا اتمنى إن المسلم المصري يبقى مسلم مصري صح، يبقى مسلم صح. المسيحي المصري يبقى مسيحي صح. المسيحي ده أنا ما يهمنيش هو بيعبد إيه ولا ما بيعبدش إيه، هو عرف إن في قرآن وعرف إن في نبي
بلغ
ووصلته الرسالة بلغ. خلاص أنا يهمني إنه ما يسرقش،
أيوة،
يهمني إنه ما يكذبش،
ايوه،
يهمني انه ما يرتشيش،
ايوه،
يهمني انه ما يزنيش.
طب لحظه واحده، طب هو بقى يهمه ايه؟ هو
يهمه برضو نفس
لا 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 لا، هو يهمه ان ما تجيش بنته الصغيره داخله عليه بتجرى له الفاتحه، فتقول له يا بابا هو ايه الفاتحه دي؟ فيقول لها يا بنتي دي بتاعه المسلمين، يقولها فهي تقول له ادي عيله افتكر ابنائك. بنتك الصغيرة داخلة عليك بتقول لك يا بابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل تعالى وأتلو ما حرم.
خليني أقول لحضرتك حاجة،
هي بتدرس ده في المدرسة ليه؟ فهو يضطر خد ودي معاي، فهو يضطر يقول لها يا بنتي لا معلش احنا مجبرين على ان احنا تدرس الكلام ده رغم انه غلط، يعني الكلام اللي انت بتدرسيه ده حرام، ما هو بالنسبة له حرام، فهو لازم يعلم بنته انه حرام. فكده الاطفال المسيحيين هيطلعوا حاجه من الاثنين، يا كارهين مصر جدا، يا اما حاسين كده بايه، عارف انت اللي هو المسلمين دول انتوا ايه ده، انتوا عاملين فينا ليه كده، انتوا ايه ده، انا مش عايز احفظ الكلام ده.
طيب
اوكي
جميل.
انا مع حضرتك ان اللغه العربيه ترتبط ارتباط مباشر بكتاب الله، ومن لم يفقه القران لم يعرف اللغه. طيب. العربيه انا عارف ده، لكن طيب ادي مستوى، المستوى الثاني المسيحي عايز ايه؟ المسيحي عايز يبقى وزير ويبقى رئيس مجلس اداره شركه ويبقى يعامل بنفس التعامل ونفس الاحقيه، احقيه المواطنه في مصر. هل هنشوف وزير مسيحي زي ما شفنا ست وزراء مسيحيين في عهد حسني مبارك؟ هل هنشوف وزير مسيحي في حكومه محمد مرسي؟
خليني اقول لحضرتك حاجه علشان
انا اسف الوقت على فكره، انا بالفعل اخذت دور المذيع، انا اسف انا يا استاذ احمد انا اسف. فضل
بص يا اخي هشام، احنا كنا في المدارس وكان معانا في الفصل معانا طلاب وتلاميذ مسيحيين
جدا. ده انا كمان في الصعيد يعني. طيب. انا عدد
وكانوا بيدرسوا نفس الكلام اللي بتقوله.
ايوه.
حد منهم او كم في المية او الاغلبيه كان عندها مشكله؟
الله اعلم. ما هي المشاكل مش هتوصل لك يا
ثواني. لا 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 يا شاب. لا لا المشاكل بتوصلنا وبنبقى عارفين وبتبقى خالتي ام ايميل وخالتي ام جرجس.
تعال اقلب الايه يا دكتور. على فكره انا مش مع.
لا ثواني خلينا كمل. اللي اقصده ان احنا في مصر بقالنا مئات السنين على هذا الوضع. ما حدش فجر الكلام ده اطلاقا والدنيا ماشيه. خليني بقى خليني نيجي في ايطاليا
بقى دكتور.
خليني نيجي في ايطاليا في ايطاليا في فرنسا في اي دوله من الدول المسيحيه. اما بيجوا يتعلموا في المدارس الابتدائي والاعدادي بتاعتهم فيها نصوص من الانجيل ولا لا؟
الله اعلم.
فيها
يبقى فيها ده على مسؤوليتها.
على مسؤوليتي فيها يقينا. ماشي. في طلاب مسلمين بيدرسوا نفس النصوص دي ولا لا؟
اكيد طبعا.
في عندهم مشكله؟ المسلمين ما عملوش مشكله والمسلمين ما قالوش في فرنسا تعالوا شيلوا النصوص بتاعه الانجيل عشان احنا مسلمين، رغم ان المسيحيين المسلمين في فرنسا قرابه 8 مليون.
طيب يبقى خلينا في المنطقه الوسط ان يعني 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 حتى ما فيش داعي ان تبقى هذه النصوص المقصود بها دراسه اللغه العربيه
خلينا
تمس العقيده.
خلينا اقول لحضرتك
لا حلو الحل ده.
خلينا اقول لحضرتك حاجه.
تاخد مني الحل ده ورد علي.
خلينا اقول لك.
طيب
خلينا اقول
لك. انا مذيع فاشل يا استاذ احمد. انا مش عارف ازنج الدكتور.
خلينا اقول لك حاجه. هشام وصفوت ليهم حدود في المعرفه
تمام
ولهم حدود في الفكر وفي البرنامج. ما تخلينا نقول ان في ناس بيفهموا في مناهج التعليم وفي التربيه اكتر من صفوت واكتر من هشام.
ايوه بس صفوت وهشام
ما تخليهم
ما صفوت وهشام من حقهم ان هم
ما تخلونا دايما ما تخلونا دايما نحيل المشكلة اللي محتاجة حل
لأهل الذكر
لأهل الاختصاص.
ما هو أهل الاختصاص أنا اللي عندي المشكلة. أهل الاختصاص ما عندوش المشكلة. أنا بتكلم لأن أنا اللي عندي
ما المشكلة. أنا بعرض المشكلة على أهل الاختصاص وهم صفوة. يحلوها.
دكتور صفو أنا مش هودي بنتي أنا هشام الجخ مش هودي بنتي لمدرسة راهبات. أنا مش هعمل كده. ليه؟ علشان أنا مش عايز يعني البنت هتحب المس بتاعتها فأنا مش عايز يبقى شكل المس بتاعتها شكل
أنا
راهبة. أنا مش عايز ده.
أنا عمري
ما تاخد مني
ما أنا هقولك أهو لو انا رئيس جمهوريه.
استاذ احمد على فكره حضرتك مدي المساحه لدكتور صفوت اكتر مني. اتفضل.
لو انا رئيس جمهوريه انا عمري ما هجبر تلميذ مسيحي انه يحفظ ايه من القران.
ما انت بتجبره في
مستحيل.
يعني هشيلها من المناهج؟
لا مش هشيلها.
ما هي حفظ وبيمتحن.
لا 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 مش هشيلها. مش هشيلها. انا هسيبها موجوده.
طيب
هسيبها موجوده كويس.
طيب.
ليه؟ لان انا ما ينفعش ادرس لغه عربيه
بدون القران.
بدون القران
ده صح.
لكن ده صح. انا باجي وده على فكره دي حاجه موجوده عند كل اللي بيحطوا امتحانات اللغه العربيه
تمام.
انا باجي اما احط الامتحان انا عارف كويس قوي ان انا بحط الامتحان للمسلم والمسيحي
تمام.
فانا بحط اسئله اختياريه. المسيحي من حقه ان هو ما يختارش السؤال اللي فيه ايه قرانيه. دي اول حاجه. ودي بتراعه حتى في النظام السابق بتراعه. الحاجه الثانيه ان الراجل اللي بيصحح الامتحان بيراعي تماما وهو بيفهم ان الراجل اللي بيجاوب السؤال ده هو مسلم ولا مسيحي. فمش ممكن يحطهم في درجه واحده. الحاجه الثالثه
لا اللي بيصحح ما بيبقاش شايف اسامي يا ده.
لا انا ما قلتش الاسامي. ما قلتش من الاسامي.
فهو هيعرف من
ما قلتش من
لا ولد مختلط طلبه ببعض.
انا ما قلتش من الاسامي. انا بقول المفروض ان هو من ذكائه بيعرف ايه اللي قدامه. الحاجه الثالثه دايما في امتحانات، ودي تلاحظها وانا سألت فيها يعني موجه في التربية والتعليم في اللغة العربية في نفس القضية دهيت، وانا خالي موجه تربية وتعليم لغة عربية،
وانا والدتي رحمة الله عليها موجه التربية.
انتوا بتعملوا ايه مع المسيحيين في الأسئلة بتاعة النصوص واللغة العربية اللي بتبقى في الامتحان اللي فيها آيات قرآنية؟ قال لي مستحيل يكون في سؤال إجباري
له علاقة بهذه
فيه آيات قرآنية أو أحاديث شريفة في اللغة العربية أو في ال.
طب أنا باجي عندي حل
في النصوص،
أنا عندي حل وخدوا مني، يعني احنا بنتكلم.
لا قولوا طبعا طبعا.
بدل ما حط للطالب آيات المطلوب انه هو ما يحفظهاش كويس او يبقى انا بحطها له ليه؟ لا انا شايف ان يكون اختيار الآيات، لان القرآن الكريم، لان القرآن الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام را إنا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. القرآن مرتبط جدا باللغة، فإن كان الطالب الغير مسلم هيدرس آيات من كتاب الله فليتم اختيار هذه الآيات بشكل لا يسيء إلى عقيدة،
طبعا
يعني
إلى عقيدة المسيح.
المسيح يعني ما درس لهوش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كفر الذين قالوا إن الله سيد.
بص يا أستاذ هشام، أنا نفسي في حاجة، نفسي ونلتقي بعدها. جيب كتب القراءة والنصوص أو كتب اللغة العربية.
والله عندي.
ودور فيها.
والله عارف. بتبقى الوصايا العشر، بتبقى
بالزبط
بتبقى بالزبط حاجات عامة. أنا 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 والله يا دكتور صفوت أنا بفتح كل الكلام دول،
أنا عارف عشان الآخر،
علشان الآخر أنا إن كان علي أنا أعلم جيدا أنا دكتور صفوت، وكان ممكن الكلام ده نتكلمه في غرفة
أنا وأنت،
لكن أنا بفتحه لكي أطمئن، لكي أطمئن الشارع المصري إن التيار الإسلامي المعتدل المتمثل في الإخوان المسلمين الذي لم أختره في البداية، وأنا رجل ليبرالي وكنت بدعم حمدين صباحي جدا، هذا التيار لا يخيف الشعب المصري بالدرجة التي يخيفها تيار آخر لا يؤمن بالثورة ولا يرى الثورة. وفي فرق بين اللي جربته وشفته انه وحش وبين اللي ما جربتهوش. انا يعني انا هشام الجخ اميل لاني اجرب التيار اللي انا ما جربتوش. انا شخصيا اميل لده جدا، وانا شخصيا ادعم جدا في حاله ان ما فيش امامي غير احمد شفيق ومحمد مرسي مع حفظ الالقاب للاثنين، انا شخصيا اميل لاني انا ادعم دكتور محمد مرسي، وده السبب على فكرة اللي مخليني أصلا جاي هنا، ومش حاجة الناس بس، لأن كده كده قناة الناس جمهورها يكاد يكون معظمه داعم لدكتور مرسي، لكن حضرتك تعلم أني أنا بتحرك مع دكتور مرسي ومع حملة دكتور مرسي إيمانا مني، لأن لا يصح إلا الصحيح، وإن خلينا نشوف حاجة ما شفناهاش، خلينا نشوف حاجة جديدة. لكن أنا لو رجعت لفلول نظام حسني مبارك سيسخر مني التاريخ. سيسخر يعني انتوا هبلوا ولا ايه؟
شلنا مبارك، نظفنا الكرسي،
نظفنا تحته
وجبنا. استاذ هشام احنا الحلقه خدتنا
حبيبي
ناحيه ثانيه خالص،
القعده مع حضرتك
انا يعني الوقت عندنا، بس انا عاوز
يا نهار ابيض الساعه واحدة الا ايه ده.
انا عاوز اسمع من هشام الجخ احلى لا. حاجه قالها يحب يختم بيها.
اختم بكلمتين هما بالفعل احلى حاجه، حاجه قد كده.
هو الاول في مطلب جماهيري في مداخلات، بس احنا مش عاوزين ناخد مداخلات.
ما احنا علشان
هم عاوزين يسمعوا ثلاث خرفان.
لا ثلاث خرفان طويله
دكتور. وماله
هنقول لا احنا هنقول كلمتين، هنقول على ذكر آل النبي
عليه الصلاه والسلام.
على ذكر آل النبي وقف الكلام معدول. على ذكر آل النبي وقف الكلام معدول. نظرة يا سيدنا العلي سيفك جلي معدول. يا رب عبدك كواه عشق الرسول الله. لا طلبت مال ولا جاء بس اتحشر معدول.
عليه الصلاة والسلام. أنا سعيد جدا.
أنا الفخور يا دكتور صفوان.
الله يخليك أستاذ هشام وربنا يجري الحق دايما على لسانك.
اللهم آمين.
ويكتب الخير لبلدنا.
اللهم آمين.
والأهالينا ولكل أهل مصر. بشكر حضرتك.
أشكرك.
شرفتني وأكرمتني ونورت القناة.
حبيبي.
أحبتي في الله أرجو من الله عز وجل أن أكون أسعدتكم هذه الليلة بضيف عزيز وحبيب إلى القلب. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مالكم يا حبايبي زعلانين ليه؟
انا عايزه شاشه كبيره اشوف عليها افلام كرتون.
وانت يا حبيبي زعلان ليه؟
انا عايز شاشه كبيره العب عليها بلاي ستيشن وكمبيوتر جيمز.
هي الحكايه كده؟ ده يبقى الموضوع كبير.
ولا كبير ولا حاجه، عرضنا هو اللي كبير. لاول مره في مصر شاشة تلفزيون LCD تشوف عليها كل برامجك وقنواتك المفضلة، وأولادك كمان يستخدموها شاشة كمبيوتر في نفس الوقت. ما تستغربش، أيوة في نفس الوقت. ومش بس كمبيوتر، ممكن توصل عليها البلاي ستيشن أو أكثر من ريسيفر في نفس الوقت. ولا تزعل أولادك ولا تضايق نفسك. الهيئة العربية للتصنيع بالتكنولوجيا الألمانية حققت المعادلة المستحيلة. تلفزيون LCD 32 بوصة تيلي فانكن، 2 شاشة في شاشة واحدة. خاصية VIP صورة داخل صورة، وخاصية PAP صورة جانب صورة، زائد ضمان 3 سنوات عليه شعار الهيئة العربية للتصنيع، وكتيب به جميع مراكز الخدمة على مستوى الجمهورية. ومش بس كده، ده كمان معاه حامل هدية. والمفاجأة الكبيرة، سعر التلفزيون 2199 جنيه بس بدلا من 3200 جنيه، والتركيب بأيدي مهندسين متخصصين ومجانا، والتوصيل كمان مجانا، والعرض ساري حتى نفاذ الكمية. وخد بالك، جميع مكونات جهاز تليفانكن ألمانية الصنع، ويمكن توصيل هيدفون وسب ووفر، ده بجانب قناة المعلومات المرئية. وكمان ممكن توصل كاميرات المراقبة بالجهاز وفي نفس الوقت تتابع برامجك المفضلة. يعني بكل بساطة تلفزيون تليفانكن حول المستحيل لممكن. الحق العرض الجامد جدا، اتصل بالأرقام اللي قدامك على الشاشة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الآن فقط من 2M للاستيراد والتصدير. الآن المصحف الإلكتروني الناطق فقط من شركة 2M للاستيراد والتصدير. المصحف الإلكتروني الناطق يعلم أولادك القرآن. تعلم أحكام التلاوة، معرفة القراءات العشرة في كل آية من آيات القرآن، تفسير ميسر وسهل لآيات القرآن الكريم، معرفة أسباب النزول وسبب نزول آيات القرآن الكريم. شيخ متواجد معاك في كل وقت من أوقات يومك مع المصحف المعلم وخاصية تكرار الآيات. الآن احصل على المصحف الإلكتروني الناطق ومعه هاند فري، شاحن USB، كتيب به كيفية الاستعمال، كتيب القاعدة النورانية، كتيب به اختيار قارئك المفضل، ضمان لمدة سنة ضد عيوب الصناعة. كل هذا فقط بألف جنيه شامل مصاريف الشحن والتسليم. احصل على 3 قطع من المصحف الإلكتروني الناطق بخصم 10% إلى كل راغبي خدمة الإسلام في أوروبا والغرب. نوفر لك خدمة ترجمة حرفية بلغات شتى، معرفة الأحاديث النبوية الشريفة التي تناسب الآية التي تقرأها فقط من خلال المصحف الإلكتروني الناطق. المصحف الإلكتروني الناطق سهل وميسر للجميع كبار وصغار، فقط بضغطة زرار. اسمع وإقرأ واحفظ القرآن الكريم. سمع القرآن الكريم بأصوات أكابر القراء في مصر والعالم الإسلامي. المصحف الإلكتروني الناطق، مكتبة قرآنية شاملة يختص بعلوم القرآن الكريم من تلاوة وتفسير وتجويد وقراءات، بالإضافة إلى علم أسباب النزول، الآن فقط من 2M للاستيراد والتصدير.